اديك انت دقيقتين تغيره بالريموت كنترول للموقع الصحيح، ثم نبدا بسؤال اول للشيخ عدنان عرور. مشاهدي الكرام، اذا نعود اليكم، مسافه ما تغيروا انتم، الجماعه اللي مش مغيرين تعدلوا بالضبط وتحفظ المستقله في موقعها الصحيح. الى اللقاء بعد لحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في الوطن العربي والعالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى برنامج الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، ويحاول كعادته أن يدرس بأمانة وعلمي ونهج علمي تراث عالم من علماء الإسلام وعلم بارز من رموز التاريخ العلمي الفقهي والكلامي الإسلامي، هو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، بمشاركة ثلاثة من الضيوف الذين يساهمون في تقديم هذه الدراسة العلمية التلفزيونية في هذه الجامعة المفتوحة التي نريد أن يكونها برنامج الحوار الصريح، ونريد للمستقلة كلها في عموم برامجها أن تكون جامعة مفتوحة لنشر الثقافة والتنوير وترويج ثقافة الحوار والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر، وتعويد الأمة أيضا على احترام على التعددية الفكرية، وترويج الثقافة المناهضة للعنصرية ولمعاداة السامية وللكراهية الدينية وغيرها. هذه كلها بعض أهداف هذه المدرسة العلمية التي تتقدم في إطارها وفي سياقها هذه البرامج الحوارية. ضيوفنا إذن في هذه الندوة هم الشيخ عدنان عرعور، مشاهدي الكرام تعرفونه في المناظرة السابقة في ندوة الخطاب السلفي، وهو عالم وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية ومنكب على جمع أيضا الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة الآن منذ عدة سنوات، يعمل في تخريج الأحاديث الصحيحة، وهو جاءنا خصيصا للمشاركة أيضا في هذه الجولة من جولات الحوار الصريح. أهلا وسهلا بالشيخ عدنان عرعور. ويشارك معنا مشاهدينا الكرام الأستاذ حسن الثقاف، الباحث والكاتب المتخصص أيضا في الشؤون الإسلامية، المقيم في الأردن وصاحب العديد من المؤلفات في الدراسات الإسلامية، وبعضها في نقد فكر ابن تيمية ونقد فكر تلاميذ وأنصار ابن تيمية أيضا من المعاصرين، وهو جاءنا من الأردن للمشاركة في هذا النقاش. ومن العاصمة البريطانية لندن نرحب هنا في الاستوديو بالأستاذ أحمد الكاتب، الباحث المعروف المتخصص أيضا في دراسات الشورى في الإسلام أيضا والمذاهب الإسلامية، وتعرفون أطروحاته فيما يخص كان مذهب الإمامي أو فيما يخص الشورى أو فيما يخص أطروحات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلا أنها عرضت أكثر من مرة هنا في هذا البرنامج، بالذات في برنامج الحوار الصريح. إذا نبدأ من حيث توقفنا البارحة. البارحة كنا نتناقش حول ضوابط الحوار، منهجية الحوار، وكما قال لي أحد الإخوان الذين ساهموا في الجولات السابقة، قال لي الحوار يدور في قنوات الفضائية وفي غيرها بين كل الآراء، حتى مرات تجد العالم الديني يحاور الملحد الذي ينكر وجود الله تعالى أصلا ويدور الحوار، فما بالك إذا هو الحوار في الإنكار أو التشنيع حتى على شخص معين أو على علم من الأعلام أو عالم من العلماء، وهذا أمر قديم موجود في التاريخ. ونحن أيضا كما قال لي أستاذ جامعي أيضا، قال لي خلي كل دمالة تفتح وحتى نحاول نعالجها، لأننا بتجاهلها لا يمكن أن نقدم شيئا. وقال لي بارك الله فيه مشكورا إن ما نقوم به في هذه الحلقات هو أمر كان ينبغي أن تقوم به الجامعات الإسلامية من 100 سنة، وقال إن المستقلة تقدم خدمة كبيرة في هذا الإطار. فأرجوكم أن تتحملونا بحسن النية إن شاء الله، وتحسنون الظن في الجميع، وتستمتعوا معنا بهذه المناقشة العلمية النادرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن ندخل في صلب الموضوع، موضوع الحلقة الليلة هي ترجمة ابن تيمية. من هو ابن تيمية؟ السيرة الذاتية لابن تيمية حتى يعرف الناس أهمية الرجل الذي نتحدث عنه. ومن هنا سوف ينطلق الحوار بهذا السؤال البسيط للشيخ عدنان عرعور، حيث سأطلب منه في بداية الحلقة وسوف أعطيه الوقت وقتا مناسبا لأداء هذه المهمة، ثم سوف أخذ تعقيبات ومراجعات الضيفين على ما يذكره في هذه السيرة الذاتية. فشيخ عدنان، بعد تجديد الترحيب بك في لندن وفي استوديو المستقلة، أطلب منك أن تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم المسلمين الذين يشاهدون هذا البرنامج في مشارق الأرض ومغاربها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدي خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فقبل الخوض في هذا الموضوع لي كلمة بسيطة. أولا أشكر المستقلة وأدعو الله عز وجل أن يسدد خطاها وأن يحسن نياتنا ونيات أصحابها لنصرة الحق على أي لسان كان وفي أي جماعة كانت. كذلك أستغل من كل أشكر كل من هنأنا على انتصار المفهوم الصحيح للإسلام بأي اسم تسمى، إذ ليست العبرة بالاسم وإنما العبرة بالكنه، العبرة بالدعوة، العبرة بالحقائق. أشكر كل من هنأنا في الحلقة الماضية على انتصار المفهوم الصحيح للإسلام وبخاصة مفهوم التوحيد، وكذلك أشكر جميع الجماعات المعتدلة من كل الطوائف التي أسهمت وشاركت، وبخاصة المعتدلين منهم بخاصة إخواننا الشيعة المعتدلين الذين أبدوا شكرهم واستجابتهم وقناعتهم، وأبدوا تفهما واضحا وقويا لهذا الحق، بل زارني بعضهم ولا أريد أدخل في هذه التفاصيل. لكن هذا يدل على قضية مهمة، أن بإمكاننا أن نتفق، أن بإمكاننا أن نتفق وأن نوحد جهدنا بعد أن نضع تلك الأصول والموازين التي نرجع إليها. فكفانا تفرق، كفانا تشرد، كفانا تكفير بعضنا لبعض، تفسيق بعضنا لبعض، تبديع بعضنا لبعض. نضع تلك الأسس، نضع تلك القواعد، نرجع إليها. وأنا أعتقد جازما أن كل المعتدلين الراغمين في الحق في كافة الطوائف أننا يمكن أن نتفق على الحق وأن نوحد جهودنا، إلى غير ذلك من التفصيل. ثانيا، لم نأتي هنا لنصرة عين ابن تيمية رحمه الله، لا، المسألة ليست معلقة بزيد أو عمرو، المسألة ليست معلقة لا بأحمد حنبل ولا من قبله ولا من بعده، المسألة معلقة بالحق بالأصول التي عرضها هؤلاء الأئمة. المسألة ما لها علاقة سواء كان ابن تيمية أو لا. ولذلك نؤكد على الأصل، وجزاك الله خير في المرة الماضية سألتني أنه لو واحد في تونس في كذا يؤمن بالله ربا محمد نأتي الأركان أهو على العقيدة الصحيحة؟ نعم، نقول بملء فينا مهما تسمى بالإسم، ما لم يأتي بشرك، ما لم يأتي بكفر، ما لم يأتي ببدعة مضللة، هو أخونا. لا أقول أخونا فقط، بل هو على المنهج الصحيح، لكن بشرط ما يأتي بشرك، ما يأتي. وإذا ما عرف كل المسائل التي بحثها العلماء الكبار كلها، ما عرف هذه التفاصيل، أمي أمك أم وأم الناس يعرفون هذه التفاصيل؟ إذن هل يموتون على الكفر؟ بل إني لا أعتقد أن إيمانهم وأن عقيدتهم أصح من كثير من الذين درسوا في الجامعات ودخلوا في دوامة الفلسفة ودوامة علم الكلام. على الفطرة نريد باختصار، ولا بد نتكلم هذه الكلمة يا أستاذنا الفاضل حتى لأن هي حلقات متسلسلة، وما ابن تيمية رحمه الله إلا واحد من هؤلاء. نريد أن نؤكد على الناس الغاية فقط، نرجع بالإسلام إلى الفطرة فقط بدون تعقيد بدون علم كلام، وكل مسألة ما بحثها الأولون لا نبحثها، استرحنا انتهت. وما وجدت هذه العقائد المفصلة وردود أحمد وردود ابن تيمية لا احترام ردود الشافعي ومالك، ما وجدت إلا لما أحدثه الناس، وإلا اسكتوا نسكت، رجعوا نرجع، ارجعوا لما كان عليه حفظة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. هذه هي الخلاصة. أما الدخول في التفصيلات هذه ليس من صالح الأمة إلا لإحقاق حق أو إبطال باطل. هذه الحقيقة مهمة جدا. وبالمناسبة هذا يأتي إن شاء الله بعدين. إذا خلاصة، إذا نتكلم عن شيخ الإسلام نستطيع أن نستخلص هذه المبادئ ثم نرجع نتكلم عن سيرته لأنه عنده قواعد بنى عليها. أولا تحديد المرجعية، تحديد المرجعية لماذا؟ لقد عاش شيخ الإسلام ابن تيمية في ظرف علم الكلام مرجعية، العقل مرجعية، الفلسفة مرجعية، كذا كذا مرجعية. فشيخ الإسلام ماذا بتحديد المرجعية إلى متى؟ وهي الكتاب والسنة. ثم أضاف إليه وليس هو متفرد بهذا لكن نتكلم، هي الدعوة هكذا. الأمر الثاني ضبط الفهم. يجي واحد يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة إيه؟ ويجي واحد يقول كالعرجون القديم منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني المرأة. فهب أحمد بن حنبل والشافعي لضبط الفهم. لماذا اشتهر ابن تيمية وغيره؟ لماذا؟ لأنه زادت البدع، زاد الكلام، زاد الانحراف، بالتالي سيزيد الرد. هذه قضية مفهومة جدا. إذا الآن القضية هي تحديد المرجعية. نرجع إلى ماذا إذا اختلفنا؟ نرجع إلى العقل؟ نرجع إلى الفلسفة؟ نرجع إلى علم الكلام؟ لا، نرجع إلى الكتاب والسنة. وفي هناك أصول أصلها العلماء. اثنين ضبط الفهم، أنه على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخنا يا حبيبنا يا جماعة المسلمين، نحن بحاجة للوقت، نحن بحاجة للوحدة الإسلامية الآن وفي كل زمان. فإذا انشغلنا في هذه الأمور ضاع وقتنا. إذا رجعنا إلى السلف ارسرحنا من 9999 مسألة. هذه المسألة بحثها السلف؟ لا، أرحونا أرحكم الله، لا تجعلونا نرد.
طيب
إذا باختصار طبعا تحديد المرجعية، ضبط الفهم، معنى الدليل. لا بد نفهم ما معنى الدليل. عند بعض الناس الدليل هو الضرب بالخنجر والشيش، وقف أمام الناس بضرب نفسه بالخنجر ما بيطلع دم، اذا هذا هو الدليل، اذا هو على الصواب.
ناس اقل من الكبريت الاحمر في الدنيا، ناس اقل من
اخوان اخوان بمود مثل بمود
اقل من الكبريت الاحمر في الدنيا
بمود
في العالم عندهم هذا
الشيء. اذا هذا الامر الناس يتخذون الكرامات باعتبار واحد طار في السماء وغاص في البحر ومشى على الماء، هذا هو الدليل. اذا منامات، كرامات، الى غيره. إذا الدعوة هي تحدد ما معنى الدليل. آخر شيء معنى ما معنى الاتباع، وهو ضد الابتداع الذي شوه الأديان. خلاصة الدعوة بكل صراحة إلى وحدة المسلمين، وسنأتي بأدلة قاطعة من كلام شيخ الإسلام ومن غيره على أن نتجاوز هذه الصغائر، الفروع، الأمور الاجتهادية. لا يجوز أن نقف عندها مليا، لا يجوز أن نشق الصف. هذا ليس كلامي الآن عن ابن تيمية، هذه الأصول التي يجب أن نرجع إليها. طيب. وإلا ما اتفقنا.
أوكي، خلنا نسأل أستاذ أحمد الكاتب هنا. سوف أعود إلى موضوع ترجمة ابن تيمية، ولكن نتوقف عند تأكيد الشيخ عدنان عرعور من المدرسة التي ينتمي إليها حول موضوع الوحدة الإسلامية. وتأكيده عليها. هل لديك تعليق على هذا؟ هل لديك أنا مهتم جدا بهذه المسألة. وعن بعض الموجهات المنهجية التي تساعد هذا الحوار عن أن يكون صريحا وقويا، وأن يكون في نفس الوقت يصب أيضا ويقرب الأجيال الجديدة إلى معاني الوحدة ومقتضياتها.
يعني سماحة الشيخ عدنان العرعور يقدم صورة جميلة جدا وأشكره عليها في الحقيقة. ويا ليت يعني كل الناس مثل الشيخ العرار. ولكن المشكلة ليست بهذا الفهم الجميل للتراث أو للمشاكل والخلافات. هناك مسائل أعمق من ذلك. هناك من يرفض الوحدة الإسلامية لأنه يعتقد أن ما يعتقده هو الحق وأن بقية المسلمين هم على باطل، وبالتالي لا يمكن أن يتحد مع هؤلاء ولا يمكن أن يتحاور حتى معهم، يرفض الوحدة والحوار. ونشوف يعني دائما يتم اجترار التاريخ، اجترار التراث، وحتى كتب الشيخ ابن تيمية التي يناقش فيها مختلف المذاهب والمدارس الفكرية بنوع من الحدة والتطرف لكي يعني تحارب الطوائف الأخرى وتتهم وتبعد عن الحياة وتقصى وتؤكل حقوقها وما إلى ذلك. يعني هناك عملية تمزيق للأمة الإسلامية اعتمادا على التراث السلبي وكتابات السابقين التي كتبت في ظل أجواء صراع سلبية وفتن طائفية وما إلى ذلك. نحن يجب أن نغادر تلك المرحلة، يجب أن نتوجه إلى المستقبل، نفكر بالمستقبل، نفكر بواقعنا وبواقع الطوائف الأخرى، لا ننظر إليها من خلال التاريخ ومن خلال كتابات الآخرين مثل كتابات الشيخ ابن تيمية الآن مثلا. يعني الآن أمامي كتاب هو كتاب منهاج السنة النبوية، هو 4 أجزاء، تم مؤخرا تلخيص هذا الكتاب وما فيه من نظرات خاصة عن الشيعة مثلا وطباعته ككراس، وكل صورة سوداوية جدا وقاتمة وفيها إشاعات واتهامات وافتراءات وأكاذيب ودعايات مضللة من أيام الحروب التاريخية، كلها مجمعة في كتاب معين ويتم نشرها في أوساط البسطاء الناس السدد لكي يحملوا صورة عن إخوانهم المؤمنين، عن إخوانهم المسلمين، أن هؤلاء أشرنا اليهود والنصارى، هؤلاء كفرة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. فيتم يعني خلق الانشقاق في داخل الأمة بناء على هذه الصور المغلوطة غير المنقحة. فبالحقيقة يجب أن نتوقف كثيرا فيما كيف نقرأ التراث، نقرأ الصور الإيجابية. أنا عندي نقاط إيجابية كثيرة استرخصتها من كتب الشيخ ابن تيمية ويسرني أن أعرضها هنا في
سوف نديها طبعا.
ولكن هناك أيضا
نحن في المنهج بس
نعم، ولكن هناك صور سلبية تمزق الوحدة الإسلامية الآن بناء على تشكيل صور نمطية عن الآخر.
إذن يجب أن ننتبه ونحن نراجع التاريخ. نعم. ملخص كلامك، لأنه في أمور من الماضي قد نفهمها في الماضي في سياقها التاريخي.
نعم.
لكن ينبغي أن لا ننقلها، أن
نتحرر منها
ولكن حتى نتحرر لازم نبحثها، لازم نفهم،
فنضعها الآن أمام الحوار ونقول هذه أخطاء يجب أن نعالجها، يجب أن نبتعد عنها، لا أن نكرر كل شيء من ابن تيمية.
طيب في نفس المنهج هذا، الروح اللي نتكلم بها الشيخ حسن الثقاف، بحيث حوارنا يجمع إن شاء الله بين الأمانة العلمية والموضوعية في عرض الأفكار وفي النقد، وأيضا بين يجمع الوعي بتحديات المرحلة وبمتطلباتها وبروح الوحدة التي تكلم عنها الشيخ عدنان العرعور وأيدوا فيها الأستاذ أحمد الكاتب. ماذا تقول في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته المتقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين، اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل. يا سيدي، نحن الأساس والمرجعية عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعقل الذي لا يريد الأخ عدنان عرعور أن يجعل مرجعية. العقل يا أستاذ الهاشمي مركز عليه جدا في القرآن الكريم. لو استعرضنا الآيات التي تدل إن في ذلك لآيات لقوم يتدبرون يتفكرون يعقلون أفلا ينظرون أفلا يبصرون. المنهج السلفي الآن اللي نحن بدنا نعالجه
تراث الشيخ ابن تيمية،
تراث ما هو منهجه، تراث متبنين السلفية العايشين في هذا العصر، هذا هو التيار الذي يعاني منه المسلمون في شتى بقاع الأرض من خلافات ومن إثارة قلاقل. لأنه ليس لديهم أي استعداد للتفاهم مع أي طرف آخر. الآن الكلام اللي تفضل فيه الأخ عدنان كلام طيب وحلو جيد، بس هل هو بطبقه والجماعة اللي بيمثلهم؟ في نقطة أساسية اليوم أنا مش شايف الأخ علي الحلبي حاضر، بدنا نشوف بده يتدخل لكم تدخلوا. الآن نحن بنناقش، أنت في أول الدرس يا أستاذ الهاشمي قلت لألا تفوت المناظرة حولوا من محل لمحل، ذكرت كلمة المناظرة. امبارح في بالأمس أتينا بالأخ علي الحلبي،
نعم.
ها؟ نعم. على أنه يمثل التيار السلفي. اليوم حضر الأخ عدنان عرعور، هل يمثل التيار السلفي أم لا؟ أنا عندي فتوى من هيئة إدارة البحوث والدعوة والإرشاد السعودية، جزاهم الله خير الجزاء، يقولون أن علي الحلبي لا يمثلنا، ها؟ ويقولون في هذه الفتوى الصادرة بتاريخ 14/6. دقيقة شوي،
بس لحظة، بس شيء واحد، بس نقطة واحدة.
بكرة بيطلعونا فتوى تانية إنه الشيخ عدنان عرعور اللي بيحكيه نحن مش موافقين عليه.
لحظة، لحظة، نحن هذا المسألة نبحثها حتى نسهل، حتى نخلي حوارنا هذه المرة إن شاء الله يمشي بأجمل صورة وعلى مقتضى قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع بالتي هي أحسن
فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد
إن شاء الله الله يتعلم.
وقوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن شاء الله يكون حوارنا نموذج في في لحظة في 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 مضي ونفاذ وروعة سلاح الكلمة الطيبة. نحن نناقش هذه باعتبارنا باعتباركم كلكم كتاب مسلمين،
نعم،
بصراحة شديدة لا تهمني أجنبكم ولا عراقكم ولا ألوانكم، هذا هذه مسألة فكرية باعتباركم مهتمين. كان ممكن يكون معنا واحد غير مسلم من أصلا مختص ابن تيمية
على العين والرأس
ونجيبه معنا، فنحن نناقش نقاش علمي لا نريد فيها ندخل فيه لا الدولة السعودية صراحة
ما
ولا الدولة الأردنية ولا الدولة العراقية الجديدة التي فهمت الله إن شاء الله ترجع تأخذ فيها إقامة نظامية مع الحكم، عندك أصدقاء كثيرين هناك يضبطوا لكم أمورك. خلينا في الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري، حيتكلم بعد شوية في التليفون إذا الإخوان يحصلوه إن شاء الله. قصد أنه الشيخ عدنان أعلمنا إحنا من البارح الشيخ عدنان تأخر يوم في الحلقة والآن وصل،
بس الآن العلماء الذين
حجتك وحجتهم
يا سيدي يا حبيبي العلماء الذين يمثلون هذا الفكر
ما في واحد يمثل
ما في هذا شوي
تيار واسع وفي
هذا فكر في فكر فيه له رموز وفيه له هيئة كبار علماء وفيه له لما هيئة كبار العلماء لا تعترف بهذا الشخص كيف أنت تجعل يمثل هذا الآن؟ المهم أنا مش هاي مهمتي،
أنا شايف إنه هذه تعرف اللقطة اللي عملتها
بدي أتنازل عنها،
خليكم كافراد كافراد كباحثين في كباحثين في الفكر الإسلامي
الآن
والمشاهدين يعرفون ويقيمون.
تكلم الأخ الفاضل عدنان عرعور وقال إنه نحن بدنا
نعمل وحدة
على عيني وراسي، هذا مستعد في كل لحظة أن أضع يدي في يد الأخ عدنان عرعور وفي يد الأخ أحمد الكاتب وفي يد أي إنسان بده الوحدة بين المسلمين والتقارب، وأنا حريص على حضور مؤتمرات التقريب بين المذاهب الإسلامية وإلى آخره. الآن إما أن نناقش ما تكلم به الأخ عدنان عرعور
لا أنا أردت فقط يعني
أو أن ندخل إلى
ترجمة الإنجليزية ونحفظ منها. نحن ليش توقفنا في موضوع كلمة الوحدة؟
نعم.
لأن كلمة طيبة أردنا أنها فرشة كويسة تأكيد لجو الحوار ندخل لأنه في ناس كثير متحفزين متوترين.
هدفنا مو تمزيق الساحة، هدفنا توحيد الساحة الإسلامية.
وهدفنا نحن يا سيدي نحن من أهدافنا التقريب بين المسلمين، والفكر الذي يحمل ابن تيمية ومن يتبعه في هذا العصر لا يسعى إلى التقريب بين المسلمين، ونحن نحاول
أوكي لا في هذه الحلقة سوف نرى في هذه الحلقات
ونحن نحاول جهدنا أن نقنع هذه الطائفة من أن تحاور المسلمين، لأن الأصول الذي يقول به ابن تيمية يقول ابن تيمية أنه ما في ابن تيمية ما خرج من الموضوع. يقول ابن تيمية من الأصول التي أصلها ابن تيمية يقول في درء التعارض مجلد السابع صفحة 172 يوجد في كلام كثير منهم أي السلف النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم، وهذا لأن ذلك يكون أنفع للمسلمين.
قد يكون قد يكون
فكر أصول ابن تيمية تقول بأن المبتدعة لا يمكن أن نجالسهم وهم كما بيّن
الآن ابن تيمية هو موضوع النقاش. أنا حبيت أقول الآن فقط للسادة المشاهدين أنه في النهاية الخلاصة من هذا الكلام هذه آراء مختلفة
بالضبط.
لحظة بس هذا النقاش يدور حسب ما قالوا أكثر المتدخلين في إطار الوعي بأهمية وحدة المسلمين، لكن هذا ما يمنعش النقد العلمي لكبار الأعلام والكتاب والرموز من مختلف المدارس الفكرية. أريد أن أقول لمجموعة من الشبان والجامعيين المهتمين بهذه الندوات، هذا جيل وجيل ابن تيمية جيل، والأجيال اللي بعده عنده مسؤولية، والأجيال اللي قبلها عملت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. إحنا الآن يهمنا كسب هذه الأجيال الجديدة، كسب علمائها وكسب كتابها، ومنطلق الحوار أن علماء هذا الزمان أدرى بظروفه، وكتاب هذا الزمان أدرى بتحدياته، وهذه الجامعة المفتوحة هي تشجيع المواهب وتشجيع كتاب هذا الزمان وعلماء هذا الزمان على الاستجابة لتحديات هذا الزمان وعلى نقد السابق، حتى ننطلق للمستقبل وإحنا واضحة أمورنا وعارفين ماذا نأخذ من الماضي وماذا لا نأخذ. فمنطلق الحوار الوحدة، ومنطلق المنهجية، ومنطلق الثقة بالنفس وبمسؤولية الأجيال الحالية، مسؤوليتها في مواجهة تحديات زمانها.
يعني
الآن نبدأ في ننظر في ابن تيمية بهذه الأمرين، نقيم رمز من رموز الأجيال السابقة لأنه أثره ما زال مستمر عن طيارات فكرية، لكن نقيمه زي ما قال أحمد الكاتب قبل قليل، وإحنا واعين بتحديات زماننا وواعيننا على المستقبل. يعني هذا المفروض اللي نتوقعه من ضيوفنا، أما نحن في المستقلة فكل همنا توفير منبر حر وجامعة مفتوحة ونقاش علمي يروج التعددية، يروج ثقافة الحوار، يروج التسامح. شيخ عدنان لو سمحت نمضي، خلينا نمضي الآن في صلب الموضوع ونبدأ في ترجمة ابن تيمية.
شكرا معينك، لكن نص دقيقة.
لا، في نقطة قبل ما
يا دوري لو سمحت.
النقطة أنا مطلوب من الشاب السلفي أن يكون متسع صدره ليناقش الآخرين. أنا الآن أجلس مع إباضي وإمامي وزيدي ومعتزلي وصوفي وأشعري إلى آخره، أجد عند هؤلاء الأفراد عندما أناقشهم في أي قضية يخالفوني فيها صدر واسع، إنه هيك أنت رأيك، ما هو دليلك كذا، وأنا أقول له هكذا دليلي كذا. لكن هذه الخصلة لا نجدها عند إخواننا السلفيين.
طيب، فالمطلوب ليس كلهم، يعني في ناس
سوف نتأكد من هذا.
أول، إذا نحن قلنا ليس مرجعنا ابن تيمية وليس مرجعنا أحمد بن حنبل، وهم مرجعهم الكتاب والسنة ما كان عليه السلف، فأي علاقة الآن لتضييع الوقت في مسألة الشيخ الفاضل الحلبي أو الهيئة المكرمة في السعودية أو في جزر القمر؟ أي فائدة من هذا؟ ديننا لا تقاطع. أنا ما قاطعتك.
خلونا الحوار
قلنا ويطفك يا شيخ.
خلونا الحوار في المودة.
إذا قلنا أن دعوتنا وتأصيلنا ليس متعلق في هؤلاء الأئمة الكبار،
هو
متعلق بزيد بن عمرو.
أنت قلت في هؤلاء، قلت بدنا نمشي، قلت بدنا نمشي بالأصول
إلا عند المناظرة،
قلت بدنا نمشي بالأصول.
أنت تحتاج يبدو لي إلى أن تتأدب.
أنت قلت نريد أن نسير بالأصول التي مشى عليها ابن تيمية وأحمد بن حنبل، وكلامك يمتزل. أنا هون
لا تقاطع
بالراحة،
ليس من الأدب المقاطع.
أوكي أوكي،
الحوار في مقاطع.
لا طيب، الآن الكلام إذا فتح باب الحوار فيها أخذ ورد، أما إذا كان الإنسان يتكلم
طيب. لحظة بس
مرجعنا إلى كتاب السنة مش لابن تيمية.
لا، مرجعنا أنه عدم المقاطعة والتأدب.
لا لحظة، خلينا نرتب هذه المسألة بالهداوة. أنت أحمد الكاتب مهمتك مساعدة معي في هذه المسألة.
لا،
أنا أعرف وأسلم بهذا صح، وأقول أيضا حتى دفاعا عن التيار السلفي أيضا، لأنه الآن انتقدوا بشدة، أنه ربما أيضا واحد من أول شيء زي ما قال أحمد الكاتب، هذا بحر فيه آراء
مختلفة.
ثانيا، إذا أنت واجهت حد منهم قلت أنني أكفر واحد من أساتذتك وأئمتك، فقد يكون
منفعل
أكثر من أن تقول وأنا حاوره. لكن مع ذلك أحمد، إحنا تجربت هذه المناظرات والحوارات، وتعرف أن المقاطعات فيها كالسكر ولا الحليب في هذه القهوة اللي مكونة من حليب وكوفي وقهوة. يعني كيف نعمل في المشكلة؟ كيف نخلي الإخوان نتعود على المناقشة؟ يعني نعطي الوقت لكن
نحاول نفهم الآخر.
لا، أكثر ما نحاول
نتسامح شوية أحيانا.
نعم، المسألة إما محاورة وإما مناظرة، فأما المحاورة فيأخذ الرجل ويجيب بما شاء في وقت معين، والآخر ما يقاطع ويأخذ الثاني نفس الوقت.
أيوة.
وإما أن تكون مناظرة فيكون هناك في سؤال وجواب، أما هذه المقاطعة ليست من أدب الإكام في شيء. لقد تكلمتكم ثلاثتكم أنتم، بارك الله فيكم، ولم أقاطع ولا ببنت شفا، لأنه ليس من أدب الإسلام، حتى ما إذا أردت أن أعلق كلمة قطع خمس مرات. شوف لا يا القاطع، هلا هلا شاهد
تركتك تتحدث كما شئت حتى
أنا سوف أحكم في هذه أحمد الكاتب، مع أنني أنا رأيي الشخصي أقول لكم الاثنين أن الحوار هو يحترم حق كل واحد في الكلمة، لكن هذا لا يمنع أحيانا تداخل، لأنه قد يكون عاوز تقول كلمة واحدة،
أنت
عاوز تقول كلمة لأحمد في مسألة واحدة، وبعد 10 دقائق يكون ربما معاش لها محل من الإعراب.
انتهى بعدين أو
سؤال، نأخذ حكم أحمد شنو رأيك؟
يعني شوية نكون مرنين في الحقيقة،
ليس في المسألة في مرونة، في مسألة ضياع وقت وضياع
لا يأخذ الوقت كله، لا سؤال أو تعليق صغير.
أنا ما راح أقاطع، خلص بس أنا أحكي للأستاذ أحمد الهاشمي شيء.
محمد
الهاشمي أنا أتكلم ليس دوره،
معلش شوف يا
أخي علم أمام الناس، حلها أنا أتكلم هو
عندما تكلم الأستاذ على من يضرب الشيش وما يضرب الشيش والشيعة الذين يفسرون الآية الفلانية، أنت ما قاطعته.
إيش
الشيعة لا ما قرشا
الذين يفسرون البقرة في كذا إلى آخره،
الشيعة يفسرون هذا.
المهم
أسألك سؤال،
هل أنت بتخاطعني
هذا؟
وعندما يا سيدي بدأت أتكلم في موضوع قلت لي لا وقف،
أنت حتدخل في قلب الموضوع عشان أنت ما بديناه، يعني أنت الآن حتدخل في جوهر كلام ابن تيمية.
طيب ما
وإحنا لسه حنبدا الموضوع،
لكن طبيعة تفكير
إيه ومع ذلك ومع ذلك للأمانة لله هو في الجزء الأول من الحديث ذكر الشيعة بخير الحقيقة وتكلم بكلام سر به الأخ أحمد، وأنا سررت به فأردت أن يكون كلامك من الثلاثة في هذه الروح. هو قال لك في بعض الناس مثلا يقول لك أنا ولي صالح، لحظة في واحد يقول لك أنا ولي صالح يضرب نفسه بخنجر ويقول لهم ما جرى من ندم عشان العام ما يقول لهم يعني الحجة معي.
وابن تيمية يدعي معرفة الغيب والاطلاع على
خلط لي الأوراق تضيع لي الأوقات.
لا لحظة بس يا شيخ عدنان، أنت كمان من جهتك لحظة بس، نحن لو نقول لك في عالم التلفزيون والله ما يضرنا انكم تكونوا متزعلين، لكن انا اريدكم تكونوا هادين واصدقاء، فانتوا خلونا
نتكلم زي ما بدنا
ان شاء الله.
تمام تعطيني وقت ما تقاطعني،
لا بالراحه تاخذ وقتك، احنا قاعدين هنا ان شاء الله 7 ليالي 8 ليالي فبالراحه. فانت يا شيخ عدنان سؤالنا الان اذا تحب نبدا ونتوكل على الله في نتقدم خطوه في الموضوع هو ترجمه شيخ الاسلام.
أؤكد على مسألة، هذا الوقت من حقه ليس من الأدب أن أقاطعه، يتكلم 15 حتى ما توزعه.
أيوة.
كذلك لا يجوز له أن يقاطع، ليس أدب، لأن الناس يسمعون، وهذا أمام عباد الله مثل الديوك.
لا أنت لا أنت أيضا لا تغلب، ولكن أيضا مثل شقبل مني ومن أحمد الكاتب أن مقتضيات الحوار أحيانا قد تدفعك أنت وأحمد وحسن للمداخلة أحيانا بأمر أو أمرين، فكلمة كلمتين أو سؤال أو تأكد من مسألة أو مراجعة استشهاد، فهذا ما يعتبر جزء من لوازم الحوار.
لكن في مشكلة أخي، الآن أنتم تحاورتم، ألقى الأخ ألقى كلمة والآن الناس سمعوها، كيف أنا لا أرد عليها وأدخل في مسألة
جاوب عنها علي
لا أنا تكلم 23 دقيقة وهو تكلم 23 دقيقة.
لا أي مسألة ما تكلمت أنا.
نعم ضبط الكاميرا. أنا قصدي يعني
حكيت امبارح أنت بدك تبدع ذي اليوم.
لا
ولا
لا أنت أنا علمك أنك لا تعلم الغيب عشان ما تكلم.
إيش هو اللي
لا تقاطع
يا أخوان يا جماعة اسمعوني أنا أقول لكم حاجة يا أخوان الله يرحم والديكم، خلونا نبدأ الحلقة الأولى على كأننا أحباب، كأننا أربعة من بني آدم اجتمعنا في مكان نتناقش وإحنا أصدقاء، يعني إحنا ناس ما بيناتنا عداوة، بيناتنا رغبة في مناقشة موضوع علمي، فنأخذ بعضنا على محمل السماحة في الأول. ما رأيكم يعني أنت الآن تحب نعطيك دقيقة فيها، لكن حندخل في صلب الموضوع، كلامه عن ابن تيمية نهى عن مجلسة المبتدعة.
لا
عن إيش
الآن لحنا تناقشنا في القضية. سأبدأ أنا في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله. الآن عندما بدأت هو تدخل وطرح عدة قضايا، هو الذي أدخل الموضوع، هو إذن أنا مضطر إلى أن أجيب عن تساؤله. المسألة الأولى قال أن المرجع الكتاب والسنة والعقل، وينبغي على المسلم أن يفرق، ينبغي على المسلم أن يفرق بين أن يكون العقل وسيلة للفهم، أن يكون العقل أداة لفهم الكتاب والسنة، وبين أن يكون مرجعا حكما يحكم في القضايا الدينية. هذا فرق كبير جدا بين الأمرين. الله عز وجل مدح الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم يمدح أن يكون العقل مرجعا للحكم، إذ لو كان العقل مرجعا للحكم لبطل الدين. لكل إنسان عقل ولكل إنسان تفكير، فإذا رجعنا إلى التفكير والعقل كمرجع وحكم كانت المصيبة على هذا الدين. إذن نحن نفرق بين أن يكون العقل أداة فهم للكتاب والسنة، وبين أن يكون مرجعا وفاضيا. العقل شاهدا، العقل شاهد وليس بحكم. هذه مسألة ولا لي علاقة أنا ولا أدافع عن زيد ولا عمرو. طيب. هذه أهم قضية. وثم ادعى أن السلفيين لا يحبون التحاور، وهو نحن لا نعتقد أنه كافر رغم تكفيره لابن تيمية، ويلزمه أن يكفر بكل إنسان قال بالعقيدة التي دعا إليها ابن تيمية. إذن هو يقول لا نلتقي وينشر بين العباد، وكان الناس يقولون لي الثقافي يكفر ابن تيمية، قلت لا أقبل هذا إلا بدليل قطعي ثبوت قطعي دلالة. ثم فوجئت بتصريحه لهذا التكفير. ولذا هذا مهم جدا، هو يقول نحن نحب أن نلتقي ثم هو يكفرنا. وينبغي أن يعلم أنا على عقيدة صحيحة التي دعا إليها ابن تيمية، ولذلك يحترز أن يقول لي أخ لأني كافر أنا.
لا
كيف يفرق بيني وبين ابن تيمية؟ يلزمه الآن إما
ابن تيمية أخونا
تقاطع.
وابن تيمية كمان أخ.
شفت التناقض؟
لا مش تناقض.
هل متناقض إن هذا كافر؟ كافر.
بدك الدليل من الكتاب والسنة.
تقاطع.
سيدنا صالح أخاهم.
يا أخي أنا أعلم.
ثمود أخ في الإنسانية.
إذا مش أخ في الإسلام. طيب جدا جدا هي ظريفة منك جدا انه اخ هو في الانسانية ليس اخ في الاسلام.
هل الموضوع
وكذلك لا تقاطع. وعدنان ينبغي عليه يلزمه ان يكفر ويكفر، وانت يلزمك يلزم ان يكفر.
انا محايد محايد الان محايد
بمناقشة تقول ببعض.
محايد.
طيب جيب لنا ترجمة ابن تيمية يلا جيب لنا اياها.
هذا لا لا بالرحمة
تحتاج الى ادب.
لا لا يا اخوان اسمعوا لا عند الأخ.
طيب
فهم لكن نحن لا نضحك على هذه. نحن هذه قلنا لحظة اتفقنا أن نضع هذه في الرف البارحة.
نعم.
بعرض من الأستاذ حسن الثقاف، لأنه عندنا طبعا ملايين المسلمين يتابعون هذا الحوار، ونريد أن نتحرى في استخدام هذا المصطلح.
ما في باي.
ونحتاط. ونذكر المسلمين اللي هو نقاش علمي. واعذرونا لانه في بعض مناقشات المصطلحات علمية بين العلماء والمشايخ ديل وجوهم صعب شوية ان تتأكدوا من الحوارات هذه. اعذرونا واصبروا معنا على الحوار العلمي فنحاول نراعي جمهور المسلمين واحنا نتكلم في هذه الموضوعات. ماذا تقول الان؟ تحب نبدأ في موضوع شيخ الاسلام؟
طبعا من نبقى
في ترجمته لنقدمه للمشاهدين.
وانا الان طبعا المشاهدون هم اصحاب عقول.
أيوة.
وبعد ذلك ان ثبت أن ابن تيمية كافر زنديق ملحد فيجب عليهم أن يلعنوه لأنه مات على الكفر. وإن ثبت أن ليس بكافر فنسأل الله الهداية لمن كفر.
الحمد لله الهداية.
ولو يا الحمد لله أخذك بميت لطفي.
أوكي أوكي.
ولو
كلامه. خفت أنا والله لا تقول حاجة ثانية. خفت لا تقول حاجة ثانية.
لا طيب
الحمد لله. الحمد لله.
وثم جتبت مناسبة اسمع لي أقرأ لك. شو ما رأيك أن أقرأ حكم ابن تيمية في الثقاف؟ جميل جدا.
لا أفتى فيه طبعا.
لا أفتى في الثقاف وعندي فتوى لابن تيمية في الثقاف.
هذه إضاعة البحث في كلام.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلهذا كان أهل العلم والسنة الآن حكم في الثقاف كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم.
طيب خذ ما خذ نص من لا بدك تاخذ نص الان من ابن تيميه. يقول ابن تيميه في الفتاوى الكبرى في المجلد الاول صحيفه 244 بل اشتهر عن ائمه السلف تكفير من قال القران مخلوق وانه يستتاب فان تاب والا قتل. فابن تيمية يكفر من يقول بخلق القرآن.
طيب وانا اقرا
دقيقة
اعطيه
خمس دقائق واعطيني خمس دقائق واعطيه الاستاذ خمس دقائق تصرف. مش هو يظل يحكي يدخل بالموضوع
لو تسمح لي يعني
ما عنده ولا
تسجيل اللقطة هذه
الآن بده يقرأ من ترجمة ابن تيمية وإلا لا. هو يريد أن يضيع الحلقة. انظر إلى رأي ابن تيمية بالثقاف وانظر إلى رأي ابن
تيمية هو الآن يكمل الحوار يعني يكمل
لا هو بحب الخروج عن الموضوع. نحن موضوعنا اليوم ترجمة ابن تيمية. الأستاذ الهاشمي بده يعطيه هو وقت وانا وقت والاستاذ احمد الكاتب وقت. اما هو يضل يحكينا ابدا الان. الاستاذ الهاشمي قال انه بدنا نبدا في ترجمه ابن تيميه. ابدا فيها. لا قبل ما ابدا فيها بدي اجيب لكم راي كذا.
لا يجوز ان انسان ناس عم يطوفوا منجس خلي اذنك الطواف. لابد نطهر المكان. إذا رمى واحد زبالي
هذا كلام والله إنسائي. والله ما في بعدين قولك عن الناس إنه زبالة وما زبالة. يعني هون بدنا تهذيب يا سيدي الفاضل.
ما قلت هم زبالي. أنت عندك كمان تخلف بالفهم. طيب أنا قلت رمى
زبالي. قلت الآن أنا ما وصفتك بتخلف بالفهم ولا وصفتك بزبالة. يعني شوية اضبط حالك. اضبط حالك يا أخي.
طيب خمسة ما يقاطع وخمسة لا أقاطع.
لا بالضبط. لحظة هو قال عشان بالسواريح هو قال رموا زبالة. لكن مع ذلك هو نحن نحب نتكلم بكلام طيب مع بعض.
بالضبط.
نجرب.
طيب.
لنجعل هذا اختبارا لنا جميعا. لا. نتكلم بالكلام الطيب.
طيب. الآن بالله عليك رمي الزبالة أهون أم تكفير إمام الأمة المسلمين؟
هذا كلام.
رمي الزبالة أهون.
هذا
أنا تكفير إمام الأمة المسلمين.
أنا الذي كفر إمام الأمة المسلمين كالسبكي وابن حجر والحسني وغيره كفره بأدلة وأصول ثابتة في القرآن والسنة. صحيح. الآن يا أستاذ دكتور محمد الهاشمي أعطي كل واحد خمس دقائق أو عشر دقائق. خليه يحكي دون أن يقاطعه.
أنت لا أنت حب دقائق الثلاثة.
لا أريد دقيقة ولا أزيد ولا يقاطع ثم أبدأ في موضوعي. فقط دقيقة.
إيش هي الدقيقة عن إيش؟
طيب فلهذا كان أهل السنة أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذبه وليس لك أن تزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام. وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير الشخص إلى غيره خلاصة. ولو هو لاحظ الآن من يدعو للوحدة يدعو. الذي يقول هؤلاء كفار زنادقة أم الذي يقول لا نكفر من كفرنا وهم إخواننا. ولا أقول أخوة الإنسانية أقول أخوة الإسلام.
طيب.
أبدأ بترجمة ابن تيمية.
أوكي. خليكم إذن وخذوا بعضكم بالحلم.
ولو
خذوا بعضكم باللطف.
جميل.
بالحنان.
قبل ما يبدأ.
دقيقة قبل ما تبدأ. تفضل.
قول الأستاذ.
دقيقتين يا أحمد عشان تعليق مش
نتخذ. قول الأستاذ عدنان عرعور.
أيوة.
بأنه هم لا يكفرون وخاصة اللي بده يتكلم عنه ابن تيمية. ابن تيمية يحتقر ويكفر كافة فرق الإسلام التي تخالف في الرأي. ومن ذلك قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد خامس صحيفة 325 الأشعرية مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة. ويقول ابن تيمية في درء التعارض 5/4 حتى آل الأمر بملاحدة المتصوفة كابن عربي صاحب الفصوص الحكم وأمثاله إلى أن جعلوا الوجود واحدا. ويقول ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية مجلد أول صفحة 145 والصنف الثالث الإلهيون وهم متأخرون مثل سقراط فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما. ويقول ابن تيمية في درء التعارض 6/264
قال ابن خزيمة: من لم يقل بأن الله فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. وهذا معروف. فالرمي على المزابل، بس هالجملة الرمي على المزابل هو وصف معروف يستعمله ابن تيمية للناس، والآن أخونا عدنان عرعور استعملوا في الكلام في كلامنا، ضمنوا بطريقة ملتوية وملتفة، ضمنوا في توجيهه لنا. الآن خلص بطل إذن قول أخونا الفاضل عدنان عرعور إنه هم ما بيكفروا. نقلت الآن من كتب ابن تيمية إنهم بيكفروا، والسلفية مشهورين بالتكفير. ولأخونا الفاضل الأستاذ عدنان الكاتب
أحمد
الكاتب كتابه الفكر السياسي الوهابي ذكر في صفحة 26 أن الوهابية مشتهرين بتكفير الناس، وذكر صفحة 80 أن الوهابية كفروا أهل السنة السلفية الوهابية. طيب. كفروا حتى أهل السنة الأشاعرة. وشكرا.
نحن نجي لموضوع التكفير. أحمد الكاتب كيف نفعل في هذه الأمور؟ نجوزها ننزل الموضوع رئيس للترجمة أو لا نضيف دقيقة دقيقتين؟
يعني هذه مثلا التكفير والتفسيق والتبديع، يعني إذا سموه تكفير طبعا هناك نصوص كفر فيها الشيخ ابن تيمية كان يناقلها أيضا، كما ينقل عن البخاري وأبو الوليد وأبو عبيد أنه من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس مخلوق فهو خارج عن الإسلام وما إلى ذلك. ولكن هذه نبحثها ضمن بحث عام نصل إليه إن شاء الله، يعني في الحكم على الآخرين. وقلت أنه نقاط أخرى خلي الآن الشيخ يتكلم،
نبدأ في حكاية الترجمة،
يترجم الشيخ وثم نتحدث عن المواضيع
على بركة الله. يلا نشاهد الكرام سؤالنا الآن للشيخ عدنان عرعور اللي يلتحقوا بنا الآن. هذه الحلقة الثانية في الحوار الصريح الخاص بتراث ابن تيمية، تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن. ضيوفها الشيخ عدنان عرعور والأستاذ أحمد الكاتب والأستاذ حسن الثقاف، وسؤالها الآن: من هو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ والجواب نسمع أولا من الشيخ عدنان عرعور، تفضل.
هذا الكلام الذي سأترجم شيخ هشام حتى لا يضيع الوقت، لكن هذا الكلام الذي قاله كله تدليس، كله تدليس، وهو أصدر كلامه بأن السلفيين يكفرون الناس، يكفرون الناس، ثم ذكر نصوصا عن أرسطو في تكفير ابن تيمية، أرسطو
الأشعري
وفي تكفير، لاحظ، في تكفير أرسطو وفي تكفير ابن سينا، لاحظ. فإذا وعمم ذلك بغيا، أقول فعلا وعمم على العباد كلهم. هذا كيف أسكت أنا أترجم شيخ الإسلام وهو نقل هذه المسألة الآن؟
الحل الجواب
الآن أسألك سؤال، أنت أسأله حتى لا يستد النقاش. أين تكفيره، تكفير ابن تيمية؟ وعندي نصوص الآن يقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، ويقول في البلد الذي لا يوجد فيه أهل السنة والجماعة فهم أهل السنة والجماعة. فأنا أريد لأبين الآن قبل ما ترجمة ابن تيمية، نريد الآن نثبت من الذي يدلس ومن الذي يعمي على الناس ويطلق هذه العمنة. أسأله الآن سؤال، أين، لاحظ ما وأنت تضبط الجلسة، أين كفر ابن تيمية الأشاعرة وهم علماء الأمة نعترف بهم؟
طيب الجواب عندي أنا.
أيوة
الجواب عندي أنا، أنه هذه مسألة مركزية في حوار، في هذه الجولة من جولات الحوار الصريح.
جميل.
إذا بدينا بها الآن لخبطنا كل منهجية الحوار.
بالضبط.
ولكنني أنصحك ونفسي والإخوان بالصبر على هذا السؤال وانتظار جوابه لاحقا، ونبدا الان في ترجمه شيخ الاسلام. لانه الناس اللي يشوفوا فينا الان في 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 وهران وفي
كسلة،
في كسلة
يبدو لي بتحب كسلة.
لا لا خلاص بنبدل كسلة، بنقول في في حلب، في حماة، اوكي، في في بيروت،
نعم،
في في البصرة. امس مكلميني من البصرة،
نعم،
على البرنامج هذا بالذات، وطالبين خطوط تليفون خاصة لأهل البصرة، وناس مبسوطين من هناك ومتابعين المستقلة وفرحانين بها، واخوان شيعة واخوان سنة وناس كلها متابعة المحطة الحلوة دي. فخلينا نجاوبهم الآن على السؤال الرئيسي،
إذن
من هو شيخ الإسلام، ونؤجل تلك إلى مرة أخرى.
أيوة. إذن ليعلم ليعلم المشاهدون أن هذا الكلام يحتاج إلى رد لأنه غير صحيح،
ويأتي لاحقا إن شاء الله. الآن الآن حتى نكون منصفين. الساعة قدامي هناك 7:17 بتوقيت غرينتش. بعدين فرصة في الترجمة بس حبيت أقول لك يعني حتى يعني نحسبها بعدين في المراجعات.
هي
عند الأخوين.
لا هي ترجمة.
ما أنا من الأول عرفت عليك هذا ولكن الغالب يعني دخلنا في هذه المسجلات.
سأذكر بعض أقوال أهل العلم في ابن تيمية رحمه الله وهم علماء مشهورون. وهم علماء مشهود لهم بالخير والصدق والأمانة في النقل. قال عنه ابن سيد الناس: ولم ترى عين ولم ترى عين مثله مثل ابن تيمية ولا رأت عينه مثل نفسه. وقال عنه ابن دقيق العين: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك، لأنه من المعاصرين لشيخ الإسلام. وقال عنه المؤرخ والمفسر ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين، الداعي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المجاهد في سبيله، الذي أضحك الله به من الدين ما كان عابسا، وأحيا من السنة ما كان دارسا، والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات فكشف به غياهب الظلمات. وقال عنه المؤرخ المشهور الإمام الذهبي رحمه الله جميعا، أنا أقتصر على رحمه وكلام من باب الوقت، وأحيا به الشام بل والإسلام بعد أن كاد ينسلم. هذه طبعا كلها بس نسيوا كلمة كافر، هم نسوها بالترجمة وإن شاء الله أضافها بعض. وقال ابن الزملكاني، وهذا كان من أصحابي وصار من خصومي كذا، لكن مع ذلك قال: ولم يرى منذ 500 سنة، وأي واحد يريد توثيق موجود لكن ما نريد نضيعه، سنة أحفظ منه. وقال سيد العلماء ابن الزملكاني، هذا معروف جدا في زمانه، سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة وقامع البدعة حجة الله على العباد، نسي كلمة كافر. وقال أيضا: إمام الأئمة قدوة الأمة وارث الأنبياء بركة الإسلام محيي السنة ومن إلى أغلى منه. وقال عنه الذهبي، وهو أكبر الإمام الذهبي أظن تعرفه، صاحب تاريخ الإسلام إلى غير ذلك، مؤرخ من أكبر مؤرخي الإسلام، وهو من تلاميذه وكان في عصره ودهره وعدل معه، قال إنه كان يغضب وكان له عدة إلى غير ذلك. وقال عنه الإمام الذهبي: وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ما رأيت بعيني مثله، إلى غير هناك قصائد لا أريد. وقال عماد الدين الواسطي: ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة رجل قوي الهمة، قد فرغ نفسه وهمه في مصالح العالم وإصلاح فسادهم والقيام بمهماتهم وحوائجهم ضمن ما هو قائم بصدد ضد البدع والضلالات والتحصيل، إلى غير ذلك من المدح، إلى أن أقول ما يلي.
إحنا لا نتحدث عن ابن تيمية. أيوة.
طبعا هناك أمور كثيرة جدا لكن هي مقدمة لهذا الإمام عندنا الكافر عندنا. شيخ الإسلام ولد في حران، وهي مدينة قريبة من الرقة، قريبة من الحدود التركية في بلاد الشام. ثم لما غزا ولد سنة 661، ثم لما غزا التتار بلاد الشام وعفوا غزوا العراق ثم تركيا ثم أرادوا دخول الشام، رحل إلى دمشق، وهو من أسرة علمية معروفة، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، وجده الذي ألف متن الذي شرحه الإمام الشوكاني نيل الأوطار اسمه أبو البركات. كان هو خلاصة، نحن ما نريد أن نتكلم كثيرا عن صفاته الشخصية، لكن تكلم العلماء كثيرا جدا في صفاته العلمية. حفظ القرآن في صغره منذ صغره، وقام بأمر الله عز وجل منذ نعومة أظفاره. من أهم ما لفت الناس هو ذكاؤه الحاد. طبعا هذا أمر ما له علاقة في بحثنا، لكن لابد من
خلينا نتعرف عليه.
مواقف
جميلة، مرة غضب من شيخه وبيده الكتاب فرماه، غدر رمى الكتاب، فقالوا كيف ترمي الكتاب، وأرادوا أن يعني
يعاقبوا.
فقال لهم هو في صغره: هذا الكتاب ليس بأجل من التوراة التي كتبها الله بيده، ولا أنا بأجل من موسى، فموسى النبي رمى التوراة وفي ساعة غضب، فأنا من باب أولى. فسكت الشيوخ كلهم لهذه الحادثة الظريفة من مثل هذا الشاب. قال عنه الشيخ البزار، وهو أحد المؤرخين معروفين غير البزار صاحب المسند: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية، أنقل بالنفس أنه لا بد من مثل هذا، براعة في ذلك إلى غير ذلك. من اهتمامه بالعلم كان في عندهم عيد، فأراد أبوه وأخوانه وأخواله أن يأخذوه إلى العيد، فتشغل عنهم وذهبوهم وبقيه. فلما رجع قالوا له: ماذا فعلت؟ قال: قرأت كذا وكذا وحفظت كذا وكذا، وهذا منذ صغره قبل أن يكون إماما. وقد اهتم ابن تيمية بالكتاب والسنة علما وعملا، وكان من أهم ما كان يدعو إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الاهتمام بالكتاب والاهتمام بالسنة وأقوال سلف هذه الأمة، ونصرة الصحابة رضوان الله عليهم بما فيهم آل البيت. وكان يطالع في تفسير الآية أكثر من 100 تفسير، ويبتهل إلى الله أن يفهمه، ويدعو الله عز وجل: يا معلم آدم، يا معلم إبراهيم، وفقني لهذا الفهم. فالرجل كانت سيرته ضمن الكتاب والسنة، وسيرته ضمن فهم السلف الصالح. ثم حصل بعد أن نبغ، هو خلاصة القضية، رأى أنه لا يلتزم بالتقليد. لماذا يلزم بالتقليد الأربعة؟ فإن الله عز وجل لم يأمر بأن نلتزم في التقليد. فأطلق قاعدة عظيمة، قال: التقليد لا يجب ولا يحرم، فمن كان جاهلا قلد، ومن كان عالما اجتهد. ومن أعظم الأمور القضايا التي دعا إليها في ضمن هذا الإطار أن الإنسان إذا وصل إلى أهلية الإجتهاد يجتهد، وكان الناس من قبله قد أقفلوا باب الاجتهاد وأخذوا معهم المفاتيح إلى قبورهم. فابن تيمية كسر الباب، فيا ويله من أصحاب قومه، قام القضاة، قام الشيوخ، كسر باب الاجتهاد، وبكل صراحة وجرأة كسره بقوة. قال: أنتم تعطلون الأمة عن اجتهاداتها؟ الأمة يحدث فيها أمور وحوادث ونوازل، لا بد من فتح باب الاجتهاد وأن يجتهد المسلمون. فكانت هذه أكبر يعني نازلة تنزل به، وبدأ من مبدع ومن مضلل، وقال لهم قاعدة جميلة: ما فتحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لإنسان أن يغلقه، وما أغلقه الله ورسوله ما يجوز لإنسان أن يفتحه. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ماتوا وباب الاجتهاد مفتوح، والأمة تحتاج إلى ذلك.
إذن هو برز كفقيه، يعني
فقيه طبعا بالدرجة الأولى وغير ذلك من الأمور، وخالفهم في بعض المسائل،
خالف علماء عصره
في كثير من المسائل. ما دام يقول الاستدلال من الكتاب والسنة ولا أخالف أحدا من سلف الأمة، ما دام الاستدلال من الكتاب والسنة، فباختصار في كل زمن هناك مفسدون وهناك وشاة وهناك فساد، وكما قلنا أكثر من مرة، كما أن بين اللحامين والجزارين والأطباء حسدا و فمكروا به عند السلطان، فسجن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. الذي الإرهاب كان عندهم الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري أشد أحيانا من الإرهاب المادي. لماذا خالفهم؟ طبعا سنأتي، لابد يا دكتور، هذا لا يحسب بالوقت. لماذا؟ نحن نعرض فكره ونعرض أصوله، ولا نسمح فقط لأخينا، لا يسمح لأخينا أن ينتقده فقط، بل نسمح للأمة كلها أن تبدي نقدها. لا هو لغيره، لأن دعوتنا عفوا لأن دعوة الإسلام بالمفهوم الصحيح لا متعلق لها بشيخ الإسلام ابن تيمية متعلق فيها.
طيب احنا الآن نحن الآن أعطيناك الوقت وما زلنا نعطيك لتكمل، يعني لو قلنا مثلا لو قلنا أمام السادة المشاهدين أن نبدأ بتقديم أولي بتاع 20 دقيقة، الناس سيقولون هذا فيه إنصاف وبعد معقول، ويطلبوا منك تقدم في 20 دقيقة لأن احنا في التلفزيون
ما كده.
المميزات الرئيسية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد مضى الآن من وقتك 10 دقائق.
نعم،
فحاولت 10 دقائق الثانية تعطينا فكرة عامة.
الدقائق الثانية في جولة أخرى.
لا 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 لا, لا, لا لأنه ما نقدر من الناحية الموضوعية ما نقدر نناقش الرجل بدون ما نعرف سيرته الذاتية، فأنا نعطيك
تعليق برضو بنذكر سيرته الذاتية.
ما الآن نعطيك الآن بعد ما يعرض هو هذه النقاط نعطيك الفرصة
يا أستاذ.
خلنا نشوف، إحنا نحكي على في القنوات الفضائية لما بيجيبوا مثلا فنان مشهور فيديو كليب تبعه ماشي كويس، يعملوا يصرفوا في البرنامج 50,000 دولار عشان ينتجوا عليه. أنا أخذ أسلويد ومجنون، أنا يصرفوا عليه 1,000,000 دولار عشان يطلعوا قصصه كلها وياكل وهوايته المفضلة ومش عارف ايش، والناس اللي حبهم والناس اللي كرههم والناس اللي اشتغل معهم.
طيب نحن فنحن واحد عن وجهة نظره بده يذكر ترجمة،
ما هو لازم نعرف وجهة نظر الراجل فيه الشيخ عدنان كيف ايش يقوله ابن تيمية، وبعدين نعطيكم انتم انتقاداتكم على هذه المسألة كلها وجهة نظر أخرى.
يبيض الله وجهك، كيف نستطيع أن ننتقد والجمهور ينتظر أن يعلم من هذا الرجل وما هي
أصله؟ فهذه وأنا أعطيكم ملاحظاتكم كلها بعد ما هو يخلص. أعطيك وقت. الشيخ أحمد في نفس الموضوع في الترجمة الذاتية قال أصاب في هذه أخطأ في هذه أغفل هذه نضيف هذه، وهكذا الناس يفهموا على من نتحدث، لأن بعض المشاهدين بلغوني قالوا لي إنهما يذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية من مسلسل عبد الله غيث الله يرحمه زمان، وقالوا لي جبنا المسلسل حتى يتبث بعد الحلقات وأنا ما عنديش المسلسل، لكن خلنا نعرف شوية نذكر الناس
طبعاً
بالموضوع.
أنا تجاوزت كثيرا من الأمور التي ذكر العلماء في زهده في ذكائه في شجاعته، تجاوز لأنه ليست محل بحث، المحل البحث هي أصول التي دعا إليها هذا الرجل، فإن كان أخطأ نخطئه وإن كان أخطأ
وأفكاره يعني
وأفكاره هذه أصول.
فنحن في الأول عايزين نخلي الأمر نعرف الناس يفهموا على من نتحدث ولمن نتحدث عنه.
نعم
طيب،
طبعا هذا الوقت الان اللي ضاع
خلاص اخذنا سحبنا من الموضوع، يلا توكل على الله. هو جماعه اخذوا احنا قاعدين هنا حياخذوا الوقت كافي وزياده ان شاء الله.
يستحسن بنا ان نذكر واقعه حتى ننظر كيف عاش هذا الرجل. واقع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انتشرت، اختلط التوحيد الخالص بالفلسفه وعلم الكلام. فصار يقال للناس، وعندي نص في ذلك، صار الناس يقولون هذا من كتب بعض الأقوام ولا أذكر اسمهم لماذا حتى لا يكون هناك شيء من الحساسية، صاروا يقولون بالنسبة لهذه الأمور عن يعرف الله واجب الوجود المنعدم الذي كذا وكذا، ومن حيث أنه ما يفهم إنسان العادي شيء. ابن تيمية رحمه الله قال لا 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 لا, لا. التوحيد هو قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يؤمر العجائز ولا الناس ولا المسلمون لم يؤمروا بأن يقال لهم واجب الوجوب المنعدم الذي كذا وكذا، هذا كل ما لنا فيه نحن، نحن أمرنا بالكتاب والسنة. ولذلك كان من أعظم ما دعا إليه، أنا أقول أقرأ الآن بعض العبارات، لكن هذا قد يضير.
أنا وأنا أختار عليك حاجة، نحن أفكاره سوف نأتيها بتفصيل بصراحة الأفكار. نحن الآن لا نشوف، لأن المسلمين أصلا المشاهدين كثير منهم ناس يعرفوا قيمة ابن تيمية وناس ما سمعوش به في حياتهم أصلا بصراحة، ويعرفوا قائد المنتخب المغربي اللي سجل الهدف قبل يومين في المنتخب الجزائري وترشح بسببها للدور، المغرب ترشحت للدور النصف النهائي في كأس أفريقيا، وما يعرفوش ابن تيمية. احنا يهمنا الراجل ده الان تعطينا فكره عامه عن حياته.
مثلا
انت قلت نبغ في دمشق واصبح فقيه وعالم، حصلت له مشكله حبسوه صحيح؟
طبعا.
ايش اللي حصل؟ قلت النذير ها فكري، اعطينا فكره عامه عن خطط حياته
شيخ الإسلام.
وبعدين حنرجع لافكاره.
جميل، ها هذه فكره طيب
كويس.
شيخ الاسلام خالفهم في مسائل بعض مسائل التوحيد، وقال لهم ما له علاقه الفلسفه وعلم الكلام في التوحيد.
طيب.
وانما نحن نرجع اقرا لك نص منهم. يصفون الله مدبر العالم، ان كان واجب الوجود فهو المطلوب، وان كان جائز الوجود افتقر الى مؤثر اخر، فاما ان يدور واما ان يتسلسل او ان ينتهي الى واجب الوجود وهو المطلوب، فكل موجود اذا الى غير ذلك. ابن تيميه رحمه الله رفض هذا الأمر وأراد أن يعيدهم إلى رفض أن يعلم الناس أن ينتشر هذا الخاص في علم الفلسفة في علم الكلام. لا يجوز أن ننشره بين الناس، وإنما الذي يجب على الناس أن يفهموا هو آيات التوحيد وآيات الصفات التي وردت في القرآن الكريم.
طيب.
طبعا اضطروا به إلى أن يسجنوها.
وين سجنوا؟ في دمشق.
في دمشق. لا. سجن أكثر من مرة.
وإحنا نعرف قصة.
سجن 4 مرات بشرك. نعم. المرة الأولى في دمشق، والمرة الثانية في مصر، والمرة الثالثة في الإسكندرية، والمرة الأخيرة في دمشق. طيب. خالفهم في مسألة الطلاق. طبعا لأنه من نعرف لماذا سجن. كان شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن وصل إلى مرتبة الاجتهاد يرى أن الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة.
أيوة.
فإذا قال لزوجته طالق بالثلاثة، قال شيخ الإسلام هذا يعد طلقة واحدة.
نعم.
لماذا؟ لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال مرتان، ما قال لفظتان. وهناك حديث عن ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة. فالشيخ الإسلام رحمه الله قال نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة هي واحد ولو كانت 100 في مجلس واحد. ما صار مرة فقاموا عليه، ثم قال مسألة أخرى، قال يجب علينا أن نفرق بين، هل لأجل هذا سجن، أن نفرق بين الحلف بالطلاق وبين الطلاق الذي يكون عن قصد ووتر. يعني نزل واحد على سوق الخضار فقال هذه البطيخة حمراء والبيضة، قال له بالطلاق حمراء، فطلعت بيضة. فعند العلماء في زمانه طلقت زوجته وذهب أولاده ودمرت الأسرة. قال شيخ الإسلام هذا الرجل لا يقع طلاقه لأنه لم يرد الطلاق، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، وقال ابن عباس رضي الله عنه إنما الطلاق عن وطر، يعني عن قصد ونية مبيتة. قال هذا حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق غير إيقاع الطلاق. ينبغي أن نتنبه إلى واقع الناس، فهو عندما حلف على شريكه على رب عمله
تفصيل سوف نأتي صدقنا كل تفصيل أمر ثلاث. إذن يهمنا الآن
سجن لأنه خالف أهل قومه في عدة مسائل. سجن لأنه خالف قومه.
خليني
سجن شيخ الإسلام أكثر من مرة لأنه خالف قومه أو علماء الزمان في ذلك في أكثر من مسألته. طبعا من أجمل ما كان في سيرته أنه لما غزا التتار واجتاحوا قبل ولادته، اجتاحوا بغداد واجتاحوا ثم المغول ثم جاء التتار. فهذه الآن أريد أن أذكره بها، وأعتقد أن يعتقد، أعتقد أنه يعتقد أن ابن كثير لا يكذب، وأن الذهبي لا يكذب، وأن المؤرخين الأجمع على هذا لا يكذب. فقام شيخ الإسلام رحمه الله بتوحيد الأمة، بتوحيد الأمة في وجه هذه الغزوة، وقال كل الأمة تخرج، الأشاعرة وأهل السنة، وهم من أهل السنة في كثير من الجوانب، ويخرج الصوفية ويخرج أصحاب الأفاعي، كلهم يخرجون لمواجهة العدو، وحتى السلطان فقام في معركة عظيمة. وكانت تتر قد اجتاحوا كل الدول إلى أن وقفوا على مشارف دمشق، على مشارف دمشق. فقام هذا الإمام العظيم وحث الناس على ذلك، بل كان فقيا أمرهم بالفطر لأنه كانت في رمضان، أمرهم بالفطر، قال هذا أقوى لكم في مقابلة عدوكم. ولما قال للسلطان قال اذهب سننتصر، قال له السلطان قل إن شاء الله، قال لا أقول إن شاء الله، وإن قلتها إن شاء الله تحقيقا لوعد الله بنصر المؤمنين لا تعليقا بذلك. وكتب الله عز وجل له النصر. وأنا أدعو كل إنسان وكل مسلم حتى يقف على الحقيقة أن يراجع ترجمة شيخ الإسلام في المراجع المعروفة بالتاريخ، البداية والنهاية لابن كثير،
بداية والنهاية كتب كثيرة يراجعها، ومن أهم كتاب اسمه ابن تيمية بطل الإصلاح لمحمد بن إسطنبولي، يقفون عليه ليعلموا حقيقة هذا الرجل.
طيب.
إذن أذكر موقف فقط وأنتهي من هذا.
أذكر دقيقة.
لما
أعطيك أنا
راح خلص.
لما جاء قاجان.
ليلة كاملة جاي قدام.
لما جاء قاجان.
ما
لسه تعلمون لماذا يعني
يكيدون
لماذا يكيدون لشيخ الإسلام
يكيدون خلينا في إحنا
لو تعلمون لماذا يكيدون لهذا البطل العظيم عفوا. طيب قازان جاء يعني وهو سلطان من سلطان التتار.
كل الوقت حد يقولك كل اللي أخذوا حطيك الوقت بس خلينا ناخذ ما لازمنا منهجين الناس يعرفوا نحكي على ايش.
وانا بدي احكي ترجمته من كتب العلماء اللي هو حكاهم.
طيب
ما هو ذكرهم
باي نجي هسه نجي
فجاء الى قازان وكان ادعى الإسلام وهو من سلاطين التتر وأراد أن يحاصر دمشق ويطلب منه، فوقف أمامه مع جمل من العلماء فقال له إن أباك وجدك عن هلاك وعن كذا كانوا كافرين ووفوا بالعهود وأنت تدعي الإسلام ولا توفي بالعهود، ووعظه وعظا شديدا حتى هابه ذاك السلطان وقال له اتق الله عز وجل في هذه الأمور إلى غيره. فقال له السلطان ادعو الله، فقال اللهم إن كان قازان جاء لنصرة الإسلام فانصره، وإن جاء لغير ذلك التفاصيل طيب. المعروفة فخذه. فبعض العلماء ابتعدوا عنه قال حتى إذا ضرب عنق السلطان لا يصاب بالدم، فلما رجعوا افترقوا عن ابن تيمية لأنهم ظنوا أن السلطان سيقتلهم، فهم ذهبوا من طريق وشيخ الإسلام ذهب من طريق، ففي الطريق لقيهم لصوص للعلماء فأخذوا منهم أموالهم وسلم شيخ الإسلام. وترجمة شيخ الإسلام تقول لي أعطيني 10 دقائق.
طيب أوكي أنا بقول أضيف للسادة المشاهدين في 3 دقائق أضيف للسادة المشاهدين النقاط المختصرة الآتية في سيرة هذا الرجل الذي نتحدث عنه في هذه السارة المشاهدية الكرام. في عام 699 للهجرة حاط التتار بالشام وهزموا عساكر الناصر بن قلاوون، والمرجع هنا هو كتاب الشيخ محمد أبو زهرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم حاطوا بدمشق، فابن تيمية جمع أعيان البلد واتفق معهم على ضبط الأمور وخاطب هذا زعيم التتار وتصرف في تلك الفترة كمقاتل يعني كقائد عسكري وقائد سياسي، وأجل دخول التتار إلى دمشق. وفي مرحلة لكن في سنة 700 عاد التتار من جديد وبدأوا أهل دمشق يفروا منها وبدأوا الناس يطلعوا، فابن تيمية حاول مع الناس ومع جمهور المدينة أنه يقعد في البلد وفي دمشق وما يخرجوا منها، وجمعهم لمواجهة عسكرية للتتار، ولم يغادر المدينة وإلى حد ما انكشف خطر التتار في تلك المرحلة، ثم عاد إلى درسه وعلمه، وهو لم يفارقه في الجملة إلا بالقدر الذي كان يضطر إليه في مقابلة الملوك والسلاطين ومخاطبة الجموع والجنود، وأصبح حسب ما يقول الشيخ أبو زهرة أصبح رجل دمشق وحاكمها غير المتوج عندما فر حكامها سنة 699، فواضح أنه كان عنده دور عسكري وسياسي، وأصبح يعني لأنه بمهابته بالتفاف الناس حوله ووقوفه هذه الوقفة العسكرية أعطاته جاه كبير في دمشق، وأصبح الحكام هناك يرعوه ويأخذوا رأيه ويحترموه. وفي سنة 702 كانت مشكلة وضع المسلمين في ذلك الوقت يحكي عنه ابن الأثير أسوأ من الوضع اللي يحكوا عنه، لأن كانوا انقسامات ومشاكل وكانوا التتار مهاجمين، وكان في أيضا حروب الفرنجة من الجهة الثانية تستهدف مصر وغيرها يعني خاصة قبل ميلاد ابن تيمية. وواضح أنه الفترة هذه وقعت حتى وقايع حربية اشترك فيها ابن تيمية ووقف هو وأخوه، يقول الشيخ أبو زهرة موقف الموت وأبلى بلاء حسنا، وصدق أهل الشام وجند مصر القتال، وقد استمر طوال اليوم الرابع من رمضان حتى إذا جاء العصر ظهر جند مصر والشام وانحسر جند التتار فلجأوا إلى اقتحام الجبال والتلال. وهنا طبعا الشيخ أبو زهرة يمدح الجيش المصري ويقول لذلك كانت أرض الكنانة كنانة الله، و يعني يقول أنها بهذه الصفة وبدورها في محاربة التتار
قلعة من قلاع الإسلام. ابن تيمية إذا هذا من الجانب العسكري ومن الجانب السياسي. ولكن بنيجي الآن حبس الناس يعرفوا لسه شوية بعض المعطيات. هذا نشاطه السياسي. بعدين المشكلة الرئيسية الأولى اللي حصلت له هو أنه بهذا المكان وهذا المقام وهذا الجاه أثار جاءت يقول الشيخ أبو زهرة خلافات مع مجموعة من العلماء، فأقنعوا في النهاية الحاكم والسلطان في مصر أن يستدعيه إلى محكمة عقدت له هناك، لأنه خالف يعني عنده رسالة، الرسالة الحموية، قالوا أنه يخالف فيها آراء الفقهاء في العقائد. وهذه المشكلة هي اللي جابت له نوع من المحاكمة في مصر، وجاء لمصر هو جابوه يعني يقتدوه إلى هناك. وقد كان خصومه يقول أبو زهرة يعدون العدة لاستقباله وقد أعدوها وأحكموا تدبيرها، فقد التقوا به في مجلس عقد بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة، وأراد أن يتكلم فلم يمكنوه لما يعرفونه من قوة بيانه وموقع كلامه، وجابهوه بالاتهام حتى تعرفوا تكونوا عارفين شو القصة، وتولى الادعاء عليه زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية، فادعى عليه أنه يقول أن الله فوق العرش حقيقة وأن الله يتكلم بحرف وصوت، فأخذ ابن تيمية في حمد الله والثناء عليه، فقيل له أجب ولا تخطب، فعلم أنها المحاكمة لا المجادلة، فقال من الحاكم فيه؟ فقيل له القاضي المالكي، فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي؟ فغضب غضبا شديدا وانزعج، وحبس الشيخ رحمه الله وآل أمره رضي الله عنه إلى الحبس المعروف بالجب، وشاركه في محبسه أخواه شرف الدين وزين الدين. إذن هذا في رمضان سنة 705، واستمرت هذه كم شهر، وبعدين خرج من السجن وقرر أن يبقى في مصر ويدرس ويعمل له أتباع هناك، واستمرت هذه الإقامة. ثم جاء امتحان جديد مع لأنه حصل خلاف بينه وبين الصوفية، خاصة اللي هو يذكر أبو زهرة قول ابن عربي من شعره يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع، تخلق ما ينتهي كونه فيك فأنت فيه الضيق الواسع. فدخل ابن تيمية في معركة مع الصوفية في مصر، وكان عندهم أتباع كثيرين وأعيان، وضاقت الدولة بهذه المسألة وقالوا له إما تتوقف عن هذا الموضوع نهائيا أو تغادر أو تحبس. فاختار ابن تيمية الحبس، ولكن تلاميذه مريدوه حملوه على أن يختار دمشق، في الطريق لحقوه وحبسوه. المهم هذه الحبسة الثانية لابن تيمية، حتى تكونوا عارفين أن الراجل دخل في معارك سياسية وعسكرية وفقهية. واختصار المعركة الأخيرة كانت يعني طبعا رجع بعدين طلعوه تاني ورجع لدرسه بالقاهرة، وبعدين ودوه على الإسكندرية لحظة، وبعدين رجع إلى الشام. وهنا محنته الأخيرة اللي هو لأنه مات محبوس ابن تيمية، كانت بعض منها يتعلق بهذه الفتوى اللي ذكرها الشيخ عدنان قبل شوية في موضوع أن الطلاق اللي طلق زوجته بالثلاثة تكون تعتبر طلقة واحدة. فأراد العلماء المرحلة هناك بتحالف أيضا مع السلطان وغيره أنه يمنعوه من الإفتاء بهذا الرأي لأنه يخالف اللي هم ماشيين عليه. طبعا أنا عندي سيدة اليوم قالت لي أنه هي تذكر برضو من المسلسل هذا الموقف اللي اعتبرته موقف شجاع لابن تيمية، لأنه قالت أنه حصن البيوت من الخراب، أنه كل واحد يزعل
حتى مثل الجعفر
أي ولا يعمل شوية كيف ولا حاجة يروح يطلق مرته ويطلق ناسه، فمطلق أهل بيته. فلما هو طلبوا منه أنه ما يفتي وما يصدر فتوى رفض هذه المسألة فانحبس. بعدين رجع لدرسه ثاني، رجع في الإفتاء فحبسوه هذه المرة. وفي الحبس كان عنده يكتب كراسات، عنده أوراق وأقلام، لكن خصومه لما شافوا غزارة إنتاجه في الحبس طلبوا من السلطة أن تمنع عليه الورق وتمنع عليه الكتابة. حاول يكتب بالفحم في أوراق لأنه لقوا بعض النصوص حسب ما يقولوا، ولكن بعد 6 شهور من اللي منعوه من الكتابة مات ابن تيمية في المحبس الذي ألقاه فيه صديقه السلطان الناصر. ويقول قدر الله لهذا العالم الجليل والمجاهد العظيم أن يموت حرا ليس لابن أنثى عليه فضل. هذه مشاهدي الكرام يعني إضافات حتى تكونوا عارفين الصورة اللي نحكي عنها في عصر كان فيه هجمات على العالم الإسلامي، ولكن كان فيه الشام ومصر مترابطين ومتحدين، وكل مرة كانت الشام تتعرض لضيق كان الجيش المصري دائما كأنه هو جيش الشام. أنا عارف اللي كثير من المشاهدين يسمعوا هذا الكلام ويقولوا يا ليت مصر والشام بقوا وظلوا شيء واحد ووطن واحد. الآن بعد ما سمعنا هذه المعطيات الأولية، سؤالي إليك، كنت ما أخذ خليك يعني نعم
ملاحظة بسيطة بس. هو الشيخ الإسلام ليس ضد الصوفية أبدا،
اختلف معهم في القصة،
خدني بلطفك، هو ضد عقيدة وحدة الوجود.
تمام.
أما إذا صوفي بمعنى الزهد، بمعنى كثرة الذكر، بمعنى التكشف، هذا ليس.
أنا ذكرت الأبيات اللي هو هو.
أيوة.
يعني الرواية اللي هنا نقع في خصومة خاصة مع تبع ابن عربي. أيوة.
أما هو ضد من قال بوحدة الوجود أو بعقيدة الحلول مهما كانت.
طيب أوكي، خلنا نأخذ الآن.
أستاذ ملاحظ.
الآن عاوزكم تطوعوني في الصيغة اللي بقول لكم عليها. خلنا نأخذ ملاحظات أولية. أنا حطيكم وقت كافي، لكن لنأخذ خمس دقائق ملاحظات أولية على ما سمعته من مراجعات ترى أنه يجب أن يتوقف عنها أو يجيب عنها الشيخ عدنان. خلنا نأخذ الصيغة، يعني كأنه واحد في نقطة، كأنه هو في موضع مساءلة، فأعطيني عشان نديك أنت والأستاذ أحمد قبل نهاية الحلقة.
بس مش خمس دقائق،
أنا حعطيك وقت آخر إضافي أكثر، بس الليلة كأنها صيغة أنه هو قدم عرض وإحنا حنحاسبه على عرض.
خلينا نكسر
الوقت. إيه. بسم الله.
بسم الله. أول نقطة، المسلسل مسلسل ابن تيمية لا يمثل الحقيقة. أنا قرأت حياة ابن تيمية من البداية والنهاية لابن كثير وحضرت المسلسل. المسلسل دعاية تأليف من أتباع ابن تيمية ليروجوه ويعظموه ويغلو فيه. ثاني شيء الذي ذكره الأخ عدنان عرعور، 80% بنظري من الكلام لا يتعلق بترجمة حقيقية لابن تيمية. نعم هو ذكر يعني كلام مش مترابط ولا منضبط، ومن جملة الكلام انه دقيق ابن دقيق العيد قال لم يخلق الله مثل ابن تيمية، ومن جملة الكلام قال انه الذهبي يا حسن السقاف، بما معناه يعني نسي التكفير اللي انت بتحكيه ما ذكروا، لانه اخونا عدنان ذكر جزء من كلام الذهبي في ابن تيمية. وأنا بقول لأخونا عدنان إنه وللمشاهدين الكرام إنه لا، الذهبي ما نسي. ففي كتاب الذهبي بيان زغل العلم والطلب صحيفة 23 يقول الذهبي يوجه نصيحة لطالب العلم فيقول: فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل ومحارات العقول، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف، ولفقت بين العقل والنقل، فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها. وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهدر والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل. فيرى الذهبي أن ما كفر به ابن تيمية إشي منه حق وإشي منه باطل. هاي نقطة. النقطة الثانية أن ابن هذا اللي سمعته من الغلو في 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 وصف هذا الرجل بأوصاف فوق أوصاف الأنبياء والمرسلين، هذا الغلو وجدته في كلام ابن تيمية نفسه وفي كلام تلامذته في التعبير عنه. والآن بدي أسألك يا أستاذ بعد ما أتلو هذا، إنه هذا الكلام أنت بتوافق عليه إذا كان ثابت في كتب ابن تيمية أو ما بتوافق؟ ابن تيمية من غلوه بنفسه غلو أصحابه فيه، قول تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني صحيفة 489 بقول: ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة وما لم أشاهده منها أعظم، ومنها أنه أخبر أصحابه بدخول التتار الشام وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وسمعته يقول قال: فلما أكثروا علي قلت لا تكثروا، كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون هذه المرة. هذا النص صريح في أنه ابن تيمية يعرف ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. لو قال هذا صوفي أو أشعري أو شيعي أو إباضي بدنا نعرف إيش حكم السلفية فيه. هاي نقطة. النقطة الثانية
يعني هذا لو قالها
دقيقة
لو قال حد
الله يخليك
بس لو قال حد سيد حسن السقاف، لو قال
الله يطول عمرك لو حد بدي ما بيصير يعني انت اعطيته 27
انا بعطيك بس نقطة بس لو قال واحد انه هو ثقة بما قاله الله تعالى كتب الله لا أغلبن انا ورسلي،
هذا كلام حلو.
وجاء واحد مثلا الان مثلا افترض واحد عنده معركة بلده احتلت واراد ان يعبئ الجماهير من حوله وقال لهم
خلاص انتم منتصرين ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا عشان تقاوموا. هل يكون هذا معناه انه يعرف اللوح المحفوظ؟
هذا الكلام اللي انت حكيته ما في اشي. بس هو ما حكى هذا لحاله. قال كتب الله في اللوح المحفوظ. هاي نقطة. بعدين قال ابن القيم يا استاذ محمد الهاشمي والجمهور الكرام واخبرني غير مرة. ابن القيم بقول انه شيخه ابن تيمية بامور باطنة تختص به مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني. واخبرني ببعض يعني بيعرف شو من كوامن النفوس.
هذا كلام القيم عليه. وتعتبر انه هذا مسلبه في ابن تيمية.
هذا مسلبه. طيب. ثم بقول له ابن شيخ الحزامين الحنبلي تلميذ اخر من تلاميذ ابن تيمية في رساله وجهها لابن تيمية وتلاميذه بقول له قد اصبحتم اخواني قد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهاءها وفقراءها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح. بعدين بقول في حفظ ما أضاعوا من دين الله تصلحون ما أفسدوه من تعطيل صفات الله. بعدين بقول في وصف ابن تيمية بقول ومثل هذا العارف قد يبصر ببصيرته تنزل الأمر بين طبقات السماء والأرض. فابن تيمية بيعرف كوامن النفوس قبل ما تحكي.
هذا حفظ من تلاميذه بعض محبيه.
تلاميذ الخواص
بعض محبيه.
ايوه بقولوا هو بيعلم تنزل الامر بين طبقات السماء والارض. والله سيدنا محمد ما بيعلم هذا. سيدنا محمد يعني نحن يا استاذ الهاشمي بدنا نغلو باخشخاص ونجيب انه هم ابطال بالجهاد.
لكن انت غريب فيه. لكن اخلص هذا تلاميذ مقالين في شيخهم.
دقيقة.
لكن هل هذا
هو
يعني
هو بقول هو تلميذ الثقة.
فهمت.
ينقل كلام الشيخ.
انت ذكرتني.
ينقل كلامه.
انت ذكرتني بمشايخ الاخوان المسلمين كلهم هنا وبزعماء الاحزاب والحركات.
صلي على
ما شاء الله ونفس. لكن قصدي مثلا انت في جوهر ابن تيمية احنا في ترجمته. هل في المعطيات التي ذكرت احنا لنا راي تلاميذ محبين له. لكن هل في المعطيات التي ذكرت الان لحد الان وان هذا الرجل ولد في تلك المرحله انه قاتل قاوم تعلم علم اختلف مع المشايخ حكموا في بعض ارائه مرتين ثلاثه منعوهم من الفتوى ومات محبوس. في الترجمه دي فيه اضافات ولا
اضافات؟ اول نقطتين من الاضافات ان ابن تيميه لم يتزوج.
طيب اوكي.
عاش 70 سنة وما تزوج.
طيب.
تقريبا 70 سنة. وقد فلماذا هذه الرهبانية في الإسلام؟ وأنا وجدت الأخ عبد الرحمن دمشقية الفاضل انتقد الإمام الغزالي في كتاب له. ذكروا قال له كيف يقول الإمام الغزالي في الإحياء أنه طالب العلم في أول مبتدأ ومش لازم يتزوج يتفرغ للعلم. قال هذا خلاف الكتاب والسنة. بدهم يتحاكموا الكتاب والسنة. قال وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
طيب إذا نقولوا لمن
هاي نقطة. النقطة الثانية
وهكذا جب اكتب كل نقطة حتى نرد عليه.
قد يكون في الزواج يرى الزواج بالجن. لماذا؟ لأن ابن تيمية صرح في كتبه في الفتاوى في المجلد 19 صفحة 39 قال وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما وهذا كثير معروف. هذا اللي بحارب الخرافات. انت الان انت الان يا سيدي محمد الهاشمي ما بدك تعطي كل واحد حريته، بدك تعمل حصن حصين على ابن.
لكن يا اخواننا يا سادة المشاهدين عليكم الله. لحظه بس خلي يحكموا بيني وبينك شوي. لو نحن نحكي الان نحكي في ترجمه انسان.
طيب انا هذا
ومفكر عاوزين نناقش نقول انه ما تزوج وبعدين نقول انه ربما ما تزوجش عشان هو عاوز يحكم على الجن. ليش ما نخليش النقاش في المرحله الاولى؟
سيدي نحن بدنا نجيب نصوصه في هاي النقطه. بدنا نجيب نصوصه.
معقول هذا يحمد الكاتب في ترجمه الناس نحكي على انهم متزوجين لانه ربما متزوجين بالجن؟ انا ما فهمتش. انا كنت فاكر انه حيقول السيد حسن السقاف. اسمع يقول لك الحق يعني احنا عاوزين المناقشه دي ايضا مناقشه علماء. هذه توقف من كلامك. اقول لي ليش؟
الا نريد
انت الراجل ده ما يهمك في الزواج. اقول لك الحقيقه يعني شوف اقول لك انت عندك معطيات تاريخيه ذكرت صح ولا غلط؟
احسنت.
ثانيا بعد كده حنمر لافكاره. هنا ما احنا الكاتب عنده بنات ولا ما عندوش زي ما مرات يحكي ولا عنده عيال ولا ما عندوش. شغلة ابن تيمية مش شغلتك. خلينا نناقش دلوقتي
يعني دلوقتي لما تجيب يعني كذلك
كان خلينا احنا عندنا عزم
المفاهيم يا اخي
التيار يعني معقول يكون هذا هو ملاحظتك على سيد خلينا نكون معك شوية حاجة. هل معقول هذه ملاحظاتك على ترجمة ابن تيمية؟
لا
انه ربما مش متزوج وتمشي تطلع تتكهن بزواجه؟
لا
كيف
يا استاذ محمد
الهاشمي
بدي اجاوبك.
تفضل جاوب.
السلفية عندما يجدون عالما لم يتزوج او يقول الناس اخر الزواج يصفون هذا الشخص كالامام الغزالي المتزوج لانه نصح طلبة العلم في اول.
انا اقول لك حاجة انا الان بحب انوبهك لشيء اقول لك عليه من الان. هذا التعميم. السلفية هكذا في المطلق. هل السلفية اللي شفتهم فيهم الناس تقول اللهم لك الحمد انك اعطيتني فرصه نتعرف عليها خلقا وكرما وموده ولطف وتواضع. الشيء هذا اشتغلت معهم وفيهم ناس من خيار الناس والصوفيه ونضيف لك هذا كل واليهود والنصارى. لقيتهم في بريطانيا هنا واشتغلت معهم وجاورتهم الناس. ربنا قال الدين المعامله والخلق الكريم. فانت لما تعلم دلوقتي على السلفيه كل مره تعلم عليهم بالاحكام العامه تزعلهم وتظلمهم. ولو انا سكت لك اكون اظلمهم معاك. ليش ما نخليش على حسن النيه؟ يقول الشيخ عدنان يقول اللي انا موجود حداثه تهمه بشيء هو حيرد على نفسه. قول احمد الكاتب قال كذا وهو موجود وحيرد على نفسه. لكن التعميم نكره به القلوب في بعضها البعض. واحنا عايزين الموده
سيدي. نحن بدنا
لا انا اعترف كلامه جميل جدا. فلما لم يجد لحظة انتهيت
وخلاص. لا ما انتهيت.
لما انتهيت
لما لم يجد
أقول لك كذا كلام جميل.
ما انتهيت
لأنه لم يجد نقدا في أصوله وفكره ودعوته.
فكر مهم.
فرأى مسألة ما تزوج. فرأى ما تزوج هي مصيبة. الحمد لله. إذا كانت الشبهة الكبرى على ابن تيمية أنه لم يتزوج الحمد لله
ولم
يحل. اتركه يشرب.
خليه يترك.
ما تزوج. ما تزوج.
النقطة الثانية.
النقطة الثانية.
لا الآن في سيرته الذاتية عشان نتعرف
الحمد لله.
طيب النقطة الثانية أنه ما حج.
طيب أوكي لم يتزوج ولم يحج. أوكي
النقطة الثالثة.
الحمد لله.
قال ابن حجر في الدرر الكامنة وكان أول ما أنكروا عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوى الحموية. ثم طلب ثاني مرة إلى مصر سنة 750 وكان السبب في هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد على النائب امتحانه في معتقده وقدموا الكمال الزملكاني. ثم انفصل الأمر على أنه شهد على نفسه ابن تيمية أنه شافعي المعتقد فأشاع أتباعه أنه انتصر فغضب خصومه. ثم قال ابن حجر كتب عليه وأحضر إلى القلعة ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال أنا أشعري. ثم وجد خط بما نصه الذي أعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله إلى آخره. ثم أشهد عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختارا وذلك في 15 ربيع الأول سنة 707 وشهد عليه بذلك جمع من العلماء وغيرهم وسكن الحال وأفرج عنه.
هذا اللي في الحبسة ولا القبل؟
لا هاي في القاهرة.
في القاهرة. المصر هي لما جابوه حبسوه.
نعم
حبسوه.
ثم ناقشوا العلماء وقال لهم أنا بدي أتوب.
يعني هذا يدل من كلامك أنه كلام الشيخ عندنا برضو أنه معناها كان المسلمين في تلك الفترة يحاكمون الناس على العقائد. المشكلة يعني إحنا الآن في النقاط اللي ممكن
نأخذها.
نعم.
قال الذهبي كما ينقل حافظ ابن حجر في الدرر الكامنة ومن ثم نسب أصحابه إلى الغلو فيه واقتضى له ذلك العجب بنفسه حتى زهى على أبناء جنسه واستشعر أنه مجتهد فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم قويهم وحديثهم حتى انتهى إلى عمر فخطأه في شيء فبلغ ذا الشيخ إبراهيم الرقي فأنكر عليه فذهب إليه واعتذر واستغفر وقال في حق علي رضي الله عنه أخطأ في 17 شيئا ثم خالف فيها نص الكتاب. يعني سيدنا علي أخطأ في 17 مسألة ادعى ابن تيمية وأنه خالف فيها نص القرآن الكتاب منها اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى أنه سب الغزالي.
طيب أوكي
دقيقة.
إذا هو لا فاهم نكمل. إذا انتبه إذا النقطة الثالثة أنه كان متعصبا لمذهب الحنابلة
وأنه انتقد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا علي.
طيب.
وخطأهم
أنه يعني كان عنده ثقة كبيرة
بالنسبة. بالضبط. وسب الغزالي.
طيب.
سب أوكي. هذا كلام الذهبي.
طيب.
اللي ما ذكروا أخونا عدنان.
طيب.
وافترق الناس فيه شيعا. بعدين قال ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله إنه كان مخذولا حيثما توجه سيدنا علي وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة ولقوله إنه يعني سيدنا علي كان يحب الرياسة وأن عثمان كان يحب المال ولقوله أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول وعلي أسلم صبي والصبي لا يصح إسلامه على قول وكان إذا حوقق وكان بس ضلت كلمة وكان إذا حوقق وألزم
يقول لم أرد هذا إنما أردت في
في أوكي. إذن فيذكر إذا نشوف سوف نأتي لرأيه في آل البيت لأنه لا لا رأي في سيدنا علي وكبار الصحابة
في
أنت الآن دخلت إذن في أفكاره اللي هي منهجيا قلنا حتجي مرحلة شوية إحنا قلنا بس الآن في المهم حلو سيرته
بل في سيرته الآن أخلاقه الشخصية مع خصومه أما في كتابه منهاج السنة النبوية المجلد 7 صحيفة 291 بقول عن الرافضي اللي هو العلامة الشيعي الحلي ثم إن هذا الرافضي الحمار ابن تيمية ويقول عن الأشاعرة في مجموع الفتاوى 5/325 الأشعرية مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة ويقول تلميذ الصفدي في كتابه الوافي للوفيات المجلد 7 صحيفة 19 أنه سمع ابن تيمية يقول إذا ذكر العلامة ابن المطهر الحلي يقول ابن المنجس وإذا ذكر نجم الدين الكاتب المعروف بدبيران يقول دبيران جمع دبرين مصغرين فهذه أخلاق ابن تيمية في الحوار بنظري خصومه يوجه لهم ألفاظ جدا إما على المزابل يقول وهذه لا يليق بأهل العلم العاليين إنه يوجهوها لخصومهم أول إشي بقول عن الحمار استنى لا ما علم بقول عن مخالفه بأنه حمار وبقول إنه الأشعرية الذين يشكلون 80% من أهل السنة والجماعة إنهم مخانيث وابن تيمية أنا بطلع لكم من كتب ابن تيمية إيش معنى مخانيث عنده إذا
بتقول أنا خذ بس قفل العبارة مخانيث المعتزلة يعني
يعني علاقة كلمة حلوة وطيبة ومباركة ولازم يعني
يا أخونا لا يا أخونا لا يا أخونا لا هو عم يقول أنا أحمد
هل يصح أن نقول عن عالم مثل ابن المطهر أو غيره في جميع الفرق الإسلامية أنه ابن المنجس ومن هذا ومن هذا إخواننا السلفية
بلاش تعميمات
أخونا علي الحلبي ومن هذا أخونا علي الحلبي بلت كلمة يقول الخساف
خليني
هذا السطر بدي أقرأ لك من البداية والنهاية هذا سطر ونص
أيوة
يقول الحافظ ابن كثير تلميذ ابن تيمية وإن كنت أنا لا أوافق ابن كثير لأنه من المهولين والمعظمين أيضا لكن في بعض ما قالوا حق وصواب
مهولين
يقول وفي هذا الشهر هذه سنة أظن 711 هجري سار جماعة من الحسد على الشيخ تقي الدين ابن تيمية وشكوا منها أنه يقيم الحدود ويعزر ويحلق رؤوس الصبيان الآن بدي أسألك سؤال على هالعبارة بدي إياك تجاوبني عليه هل تسمح أنت لشيخ يجمع له 10-15-20 شاب ويروح يقيم الحدود بدون السلطان
انا اقول لك
ما صار
لا عجيب بس فقط انه في ترجمه الامام محمد ابو زهره
تفضل
ذكرت قبل شوي هذا لما اصبح ابن تيميه لما انقذ دمشق لحظه بس لا انا اقول لك حاجه الفكره بس الصيغه هذه العباره نفسها جايه من ابن كثير في الكتاب واصبح له
كثير بقول لك هرب
لحظة
تلميذه بقول لك ابن تيمية هرب من باب الأبواب
نعطيك بس فيقول بسبب جاهه ومقامه أصبح يعني يلغى يكسر الخمارات يعمل حاجات
يعني التصور هذا اللي أنت الآن صورته من ان كان كالسلطان والصحيح لانه اكبر دليل على ذلك
انت تعرض انت شوف انت لك حريه رايك في ابن تيميه وجيت هنا عشان تعرضها في الحقيقه لكن هذا لا ينفي ان جمهور العلماء والناس ينظرون في غير ذلك فانت يعني احنا حنعرض رايك وحنعرض راي ونعرض راي الجمهور احمد الكاتب ملاحظات قبل نهايه البرنامج الاوليه بين عن ترجمه ابن تيميه
يعني بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى لا يجري منكم شنآن قومي على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
أيوة.
يعني لا نعظمه تعظيما مبالغ فيه جدا ولا نحقره ونسقطه تماما هو رجل عالم ومجتهد وأيضا مجدد في كثير من الأمور عانى وجاهد وعمل الكثير، وكانت في حياته يعني حياة 50-60 سنة تقريبا هو في العلم والدعوة، وفرغ نفسه حتى يمكن أنه ما تزوج، يمكن فرغ نفسه للدعوة في سبيل الله. كانت عنده ثغرات، كان عنده صفات شخصية قد يكون يعني ينفعل بسرعة وحاد، وقد يبادر إلى يعني إطلاق بعض الصفات أو الكلمات على الفرق المختلفة. وهو بصورة رئيسية يعني جوهر الخلاف مع ابن تيمية هو أنه يعني كان يدعو إلى مذهب أهل الحديث، وكان يرفض المذاهب الأخرى العقلية، المعتزلة، الأشاعرة، الشيعة، الكذا، ولذلك اختلف معهم كثيرا. ويعني وينقل عنه في آخر حياته الذهبي كما قال لي أحد الأخوان، أنا ما شفت النص بدقيقة العبارة، أنه يقول في ينقل عنه في آخر أيامه يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة. ويقول عنه أيضا أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. فكان يعتبر أي واحد يلازم الوضوء ويقول شهادتين هذا مسلم، لا يكفر أحد. يعني هو في آخر حياته، قد يكون في بعض العبارات وردت يعني عندنا في كتب الكثيرة الموسوعية الهائلة، يعني يمكن بدون دقة بعض الأحيان يقول كلمة أو ينقل قول أو يحتد مثلا في المناظرة مع شخص معين، فقد يعني يطلق بعض العبارات غير المناسبة. إنما المهم ليس الحديث عن شخصه، بالحقيقة هو شخص قبل 600-700 سنة توفى رحمه الله. الآن ما يهمنا تراثه، تراثه ليس حياته الشخصية وزوج أو ما زوج، هذا ما يهمنا كثيرا. يهمنا أنه تراثه وأفكاره، شنو نأخذ من أده وشنو نترك. يعني مثلا الشيخ حفظه الله الشيخ عدنان العرعور قال أنه العودة إلى الإسلام البسيط، هذه مبادئ الشيخ كانت أو مبادئ السلفية، أن العودة إلى الإسلام البسيط، دين العجائز كما سمى في الحلقة السابقة. وأنا أعتقد هو في بعض الأحيان قد يكون أيضا يعني تجاوز هاي النقطة، يعني دخل في جدالات دقيقة، مثل مسألة خلق القرآن. مسألة خلق القرآن، الخليفة المأمون والواثق والمعتصم كانوا يعتقدون أن هذا القول بوجوب خلق القرآن جزء من التوحيد، ومن لا يقول بخلق القرآن ففي توحيده إشكال، وكان يعتبرون هذا مشرك. أو ولذلك كان يستعرضون العلماء والقضاة ويسألوهم هل تقولون بخلق القرآن أو لا تقولون، فمن لا يقول بخلق القرآن إما يضربوه أو يقتلوه أو يقصوه من يعني مناصب القضاء وما إلى ذلك. فالقول البسيط مثلا في القرآن أنه كلام الله تعالى، وأنه الله سبحانه وتعالى يقول جعلنا قرآنا عربية وأنزلناه، فالقرآن غير الله. مثلا في النظر الأولية عندما واحد ينظر أن هذا القرآن كلام الله ليس هو الله تعالى، فإذا واحد دخل بالفلسفة بعمق وراح يجادل في الموضوع ويصل إلى رأي أنه لا، من يقول بأن القرآن مخلوق فهو كافر وأن كذا، هذا صار نوع من التطرف والابتعاد عن النظرة البسيطة للإسلام ولتعاليم الإسلامية. فأنا أقول الشيخ رحمه الله كان عنده جهاد وكان عنده علم وكان عنده فضل وكان عنده أشياء كثيرة إيجابية، تبقى نقاط سلبية في الحدة مالته وفي تضييق دائرة الفرقة الناجية بأهل الحديث فقط، وأن غير هذه الفرقة هم من غير
الناجيين.
هذا ولد مشاكل، هذا ولد مشاكل ويولد مشاكل الآن، لأنه شفنا احنا في حوارنا ذيك المرة مع فضيلة الشيخ عرعور كان جدا رائع في احترام بقية المذاهب والآراء، ولكن في نهاية الحلقة في الدقائق الأخيرة الشيخ البلوشي حفظه الله قال
مش غايب، لأنه
لا هو قال على المنبر في
المشكلة ما مش موجود بلس الله يعني
ما أجيب كلامه. في ناس كثيرين يعني قد يكون يحتدون وينفعلون فيتأثرون بهذه الكلمات السلبية تجاه الآخرين، وينظرون الآخرين كأنهم كفار أو منافقين أو منحرفين أو ظلال وما إلى ذلك. هاي النظرة يجب أن نغيرها عن بقية المسلمين. بقية المسلمين لهم آراءهم مختلفة عنا، يجب أن نحترمهم ويحترمونا، لا أن نحكم على أنفسنا فقط بأننا الفرقة الناجية وبقية المسلمين كل المذاهب كل السيارات كل من يخالفنا في فكرة قد يكون فيها جدل فيها نقاش فيها بحث، لا يجب أن نحكم عليهم بأنهم ظلال منحرفين فاسقين مثلا كافرين.
شاهدين الكرام، كان كتب ابن الأثير في الأيام اللي قبل ما يولد ابن تيمية 30 سنوات بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها دخول التتار على المسلمين، وها أنا ذا أقدم إليها رجلا وأواخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تصديرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. وتحدث عن المصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل أن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا. يحكي عن محنة المسلمين في ذلك الزمان وفي تلك الأيام قبيل مولد ابن تيمية بسنتين ثلاثة، صورة عن وضع المسلمين أنذاك. مشاهدي الكرام، تنتهي حلقة الليلة إذن على ما ذكر، ونواصل الحديث إن شاء الله. نختم موضوع الترجمة في بداية حلقة بكرة، ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ننتقل إلى عرض أفكاره مبوبة في مجموعة من المسائل وننقلها إلى تراث العصر. أشكر الشيخ عدنان عرعور، وأشكر الأستاذ أحمد الكاتب، وأشكر السيد الأستاذ حسن الثقاف، وأشكركم على حسن المتابعة، وأعتذر لعدم فتح خطوط الهاتف هذه الليلة لطبيعة تقديم البرنامج، وأتمنى لكم بقية سهرة جميلة وممتعة على قناة المستقلة أو حيثما كنتم تريدون المتابعة ببرامج الليلة، وحتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. هذا محمد الهاشمي يشكركم ويحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.